أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة جدا، حيث الأجواء من حولي كلها فرح وسعادة تغمر القلوب، فالقلب يخفق ويكاد أن يقف من السعادة لفرحتنا بوصول شيخنا الحبيب فضيلة العلامة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني. فاسمحوا لي أن أبدأ مرحبا حيث أني أتلعثم في الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يجلس بين يديك لا يملك الكلمات.
والله طيب خلصتني أقول الحلقة الواحدة.
أهلا ومرحبا بك يا شيخ حبيب.
الحمد لله.
نحمد الله على سلامتك.
الله يسلمك. الحمد لله.
وجزاكم الله خيرا على هذه الخطوات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين أعمالك.
اللهم آمين يا رب.
بارك الله فيك.
الله يحفظك.
حضرتك كنت فاكرنا ولا نسينا؟
لا، ما انا فاكركم بدليل ان كان المباشر شغال على طول عندكم
يعني. الحمد لله. واحنا الحقيقه يعني كانت الرسائل والاتصالات لا تتوقف سؤالا على فضيلتكم، واحنا النهارده عايزين يعني نقضي هذه الامسيه الطيبه ان شاء الله في صحبتكم، نتكلم فيها عن هذه الرحله التي اسال الله ان تكون موفقه.
نعم.
عايزين نجيب الحكايه من الاول شيخنا.
اي نعم.
يعني لما اقرر الاطباء وجوب السفر للعلاج خارج البلاد، كيف كان وقع هذا الأمر في قلب فضيلتك وعلى يعني نفسية حضرتك حينما قرروا ذلك وأنت تارك للأهل وللأولاد والوطن ولمحبيك طبعا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة لم يعني يكن هناك يعني أحد قال لي بوجوب السفر، لكن أنا كان عندي مشكلة لم أجد من يحلها لي. طبعا ومنظومة السكر كل الأطباء أجمعوا على ضرورة تنظيم موعد النوم وموعد الأكل، وبالتالي يحصل نوع من الانتظام في أخذ جرعة الأنسولين مثلا أو الكلام ده. وأنا بطبيعتي معترف أنني مريض مهمل متعب، يعني مريض متعب، يعني أي دكتور بيتعب معايا، ومعظم المشرفين على علاجي في مصر من الأساتذة الكبار من إخواننا يعني وأنا الحقيقة لما ذهبت إلى ألمانيا لم أجد كبير فرق بين كلامهم وكلام الألمان، برضو علشان برضو يعني أبين المستوى الطبي في مصر جيد جدا يعني.
إيش هذا يعتز فيها؟
طبعا لا، ممتاز يعني، لم يزيدوا شيئا، واخد بالك. فأنا بطبيعتي وبحكم عملي وهمومي الكثيرة ممكن أظل الليلة كاملا لا أستطيع النوم يعني، إما ببحث علمي إما في واحد مثلا متعدي على السنة والكلام ده يعني. أنا كدت أن أقطع رحلتي في الأسابيع الأخيرة، وآتي لما واحد بعت لي وقال لي ادخل على اليوتيوب وفيه واحد بيشتم البخاري، فنزلت الحلقة فعلا ولم أنم ليلتها. ليس من الـ يعني شدة ما يقول، لكن من حقارة ما يقول وتفاهة ما يقول وإزاي يتفصح يعني المسألة كده. فكتبت ليلتها تقريبا 10 ورقات على طول كالسيل الهادر في أفكار جات لي يعني، فسطرتها الورق. فهو الإنسان اللي حياته كلها يعني معارك وحياته كلها واقف الكلام ده لا يستطيع أن يتحكم لا في نومه ولا في أكله ولا في شربه. فعجزت تماما أن أنا أخذ بوصايا الدكاترة في مصر، وبالتالي ما جابتش النتيجة المرجوعة. فأنا قلت يعني أنا سأذهب إلى ألمانيا على أساس أنها أقرب إلينا يعني 4 ساعات إلى ألمانيا، أو إلى تايلاند اللي كانت مرشحة رقم 2. والتأشيرة ألمانيا صعبة يعني عشان بتدخل أوروبا كلها بتأشيرة من أي دولة، فكانت صعبة. في الأصل يعني، وقالوا لي أنها صعبة، لكن سبحان الله وجدتها ميسرة لدرجة أن الموظفين داخل السفارة هم الذين كانوا يعينونني على أن أنا أخلص الأوراق. والموظفين أو اللي هم اللي معهم الأوراق للسفارة، تعرف واحد معك عنده كشك كده اللي بيسهل الإجراءات للي عايزين يدخلوا السفارة. سبحان الله ما عرفش إيه اللي حصل، يعني حصل نوع من المحبة الشديدة، ولذلك بيتصل بينا في ألمانيا. وأمس أول أمس ذهب إلى بلدي عشان يزورني، الرجل هو في الشارع واخدرك، فناقص أوراق، المفترض أنك أنت بسكمل ملفك تقوم تاخد دور جديد عشان تخدوا مننا البتاع ولا كمل الورق. لقيت فيه تيسير الحمد لله كبير جدا، فقالوا لي بقى أروح خد الطب الألماني وانضمه على الطب عندنا في مصر وممكن نطلع بمنظومة. فالجديد الذي أحرزته في هذه الرحلة من الطب يعني أن أستاذ سكر في جامعة دوسلدورف وجد لي حلا للمعضلة التي كنت أبحث عنها ولم أجد لها حلا يعني، وهي كيف تستطيع أن تطب السكر مع ظروفك الخاصة، يعني مش لازم أنام في وقت معين وأكل في وقت معين والكلام ده. فوجدت عنده الحل الحقيقة، وجربت هذا الحل لمدة شهر تقريبا، جابت نتائج جيدة جدا يعني
للخلطة السرية
والله سبحان الله. يعني هو أنا رجل فعلا يعني، هم قالوا لي أنه بروفيسور كبير جدا يعني في ألمانيا بل على مستوى العالم.
نعم.
وحتى كان راجع من أمريكا يومها وتأخر 20 دقيقة، لقيت مديرة مكتبه جاية بتقول لي ان البروفيسور سيتأخر 20 دقيقة، فهل ممكن تدخل كافتيريا تتناول شيئا من المشروبات الى ان يأتي. انا قلت بينه وبين نفسي كده اما اشوف الالمان، لان طبعا انا عندي كلام كثير عن الالمان في واقعهم ونظامهم والكلام ده. وبعد 20 دقيقة بالضبط اتى هذا الاستاذ وانحنى أمامي يعني برأسه على التحية وهو يعتذر أن الطائرة تأخرت 20 دقيقة.
سبحان الله.
تمام. بل أصر يعني أنه يدفع الكرسي الذي كنت أجلس عليه بيده وفتح الباب بنفسه، سبقا فتح الباب ودخل. عندهم ذوق جدا يعني. فدول الحقيقة حلوا لي هذا البروفيسور يعني حل لي مشكلتي أنا الخاصة اللي ما كنتش لقيت حل. أنا أستيقظ في أوقات متفرقة، ممكن أظل الليل ساهرا وممكن أنام بدري، ممكن لا أطعم إطلاقا أي شيء يعني، قليل الأكل وليس لي موهبة في الأكل عموما يعني، وصبور على الجوع بشكل قد يكون مدهشا يعني، أنا ممكن أظل فترة طويلة جدا أكل وأنسى أنني جائع يعني. فطبعا دي كلها كانت لها تأثير علي ليس جيدا يعني. وجدت الحقيقة الحمد لله الحل هناك.
وحرك بقى يعني الفراق، فراق الأهل.
والله الفراق أنا يعني طبعا لا شك أنه مؤثر وكل حاجة، لكن أنا أكثر شيء كان مؤثر في حقيقة ليس يعني فراق أولادي، إنما فراق أمي. يعني أمي طبعا، لأن أمي دي يعني أغلى حاجة في حياتي يعني، ما بيش حد يتحط جنب أمي أبدا يعني، أمي رقم واحد، ورقم 20 بقى ممكن يكون أي إنسان آخر يعني، يعني أمي ثم أمي ثم أمي متنازل يعني. لكن أنا كنت يعني مستبشر يعني خيرا بدعائي هذه، ثم تركي لهذا الثغر يعني، أن أترك الثغر خاليا، وعارف ان فيه يعني ناس في بيهجموا على السنه في قنوات فضائيه متخصصه للهجوم على السنه والكلام ده، وكان ياتيني اخبار انهم بيتكلموا في البخاري والكلام ده، فانا صعبان عليا بصراحه ان انا اسيب الثغر يعني.
هذا الموضوع واسع خالص، ممكن
واسع جدا،
يبقى لنا جلسه خاصه حول ما حدث.
انما الفرق طبيعة اي انسان يعني، طبعا هو ماشي بترك اولاده يعني، طبعا اوصيتهم وحاولت ألا يعني ابالغ في الوصيه عشان ما يبقاش الاثر الشديد عليهم يعني. ليه؟ لأن كأنها وصية مودة يعني، مش عايز إيه، ما كنتش عايز أعملها كده. ليه؟ الإنسان تعرف يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جعل الله منية عبد بأرض جعل له إليه حاجة. وأي إنسان بيكون متوقع أنه أن يذهب ولا يرجع، ما لا يدري الإنسان بأي أرض يموت يعني. لكن أنا كنت أهم حاجة عندي توصية الأولاد بتقوى الله سبحانه وتعالى، الصلاة في مواعيدها، إخوتهم الصغار لابد يأخذهم إلى المساجد، لابد أن يعتنوا بهم. وجبت الأولاد الصغار وقلت لهم الكبار دول آباؤكم مكاني حتى أرجع، لا تخالفوا قولهم إطلاقا، والبيت كله يستقيم على ما كنت أنا موجود من الرعاية الدينية في المقام الأول وكذا. والحمد لله رب العالمين، يعني لما كنت أتصل ولما جئت يعني لقيت يعني الوجه يعني مشرق ومشرف، كان الأولاد قاموا بالدور فعلا كما قلت لهم يعني. ولم أشعر أنني فارقتهم كثيرا، لأن كنت أكلمهم على طول وأطمئن على سير البيت بصورة جيدة وانتظام في الصلوات والجماعة والكلام ده. فالحمد لله لقيت الدنيا ماشية، فكأنني يعني خف يعني عني هذا يعني.
نعم، بارك الله فيك حبيبي.
الحمد لله.
وعلى ذكر حضرتك نظام الألمان ودقته، يعني دلوقتي الانطباعات الأولى تدوم، هكذا هي العبارة المحفوظة. فما هي الانطباعات اللي وردت فضلتك أثناء زيارتك أو أول ما وصلت في هذه الزيارة الألمانية؟
والله أنا شوف، أنا فرقت بين شيئين. في شيء اللي هو الشيء بسميه الشيء المدني الخاص بالنظام والتقدم والكلام ده، والشق الأخلاقي. أما بالنسبة للشق الدنيوي والكلام ده، لا، الألمان كلمة إجماع بالنسبة لنظامهم، لنظافتهم، لدقتهم في عملهم، لذوقهم، يعني عندهم ذوق وعندهم احترام لخصوصية الآخر. يعني مثلا كان يدخل في المستشفى، تدخل طبيبة مثلا أو تدخل ممرضة، عندهم يعني تعرف ابتسامة والكلام ده، أنا ما وتمد إيدها تسلم، أنا ما كنتش بمد إيدي خلاص، لأن طبعا مصافحة المرأة حرام لا يجوز يعني. ولم أجد إطلاقا أي غضاضة إلا مد يدي. ويعني اخواني اللي معايا الالماني يقولوا معلش هذا احنا عندنا في الاسلام لا نصافح، لا يتغير وشها ولا تزعل ولا تقلب ولا الكلام ده اطلاقا، كأن ما فيش حاجه حصلت. مساله احترام خصوصيه الاخر دي انا لاحظتها يعني الحقيقه عليهم جميعا. يعني الشعب منضبط جدا. ليه؟ لانه كله جواسيس على كله، تاخد بالك؟ يعني بسبب صرامه القانون، وانه لا فرق بين كبير وصغير، شعروا بشيء من حيثيه ان الانسان له حيثيه، انسان له قيمه. ليه؟ لا كبير ولا صغير. يعني وانا هناك مثلا في الصحف والكلام ده، المستشارة المانيا الغربيه لما راحت الجنوب افريقيا عشان ماتش بتاع المانيا والارجنتين،
ايوه،
وازاي انهم لاموها ان تذهب بطائره الدوله.
سبحان الله.
قالوا ده انت عايزه تشجع المنتخب الالماني، ده حاجه انت كمواطنه عاديه تقطعي تذكره على حسابك وتروحي، لكن ازاي انت تركبي طائره الدوله وعلى نفقه الدوله وتروحي هناك علشان تشجع الفريق والكلام ده؟ تمام. فدي مساءله. فالكبير والصغير في القانون واحد. فهناك تشعر ان لك حيثيه، ان انت انسان كانسان كان من حيث انك انسان محترم. مثلا تجولنا في ألمانيا أو في أوروبا عموما أو الكلام ده، مفيش مثلا بوليس لم يقف معنا إلا مرة واحدة في بون. كنا راجعين من منشن، ميونخ يعني، هي اسمها منشن يعني، لكن عندنا احنا العرب والإنجليز سميها ميونخ يعني. رجعنا على مطار بون، فطبعا ايه كان في جماعة من الأتراك من أصل الألمانيين برضو، معهم جنسية ألمانية يعني، كانوا منتظرين اثنين ملتحين. فالبوليس اخذ جوازاتهم، انتم منتظرين مين؟ قال والله احنا منتظرين الناس دي وجايين من، لما نزلنا اخذوا جوازاتهم. بس بيتاكد من التاشيره والكلام ده، هو منتهزوا يعني، ويعني اعتذروا لنا، قالوا هذا نظام واعتذروا لنا، وبعدين اعطونا الجوازات يعني ابتسامه، واعتذروا ايضا مره اخرى ان نحن لا نقصد اطلاقا اي شيء من هذا، انما دواعي الامن والكلام ده، شكرنا لهم يعني هذا المساله وكده. فهم الحقيقه عندهم يعني كنظام عام وصرامه القانون. والمانيا من الدول اللي هي يعني البوليس فيها سريع جدا، يعني انت تبلغ البوليس 3 دقائق لازم تلاقي البوليس. خلاص يعني عندهم سرعه غريبه الشكل، وفي نفس الوقت بيتعامل بمنتهى الرقي. لا يمكن مثلا يشتم، لا يمكن يعبس اطلاقا. يعني احنا تجاوزنا السرعه في بعد محاضره كده وكنا راجعين، فالاخ اللي بيقود بينا سياره المفروض ان السرعه 60
60 بس
60 في مكان معين في مكان معين. طبعا في سرعه مفتوحه وسرعه مقيده، ويعني اربع حارات كل حاره لها سرعه.
اها ان شاء الله.
واحنا في السياره ابتسامة وحي الأخ اللي يقود بي السيارة وقال له أنت تجاوزت السرعة والكلام ده، فأنت من حقك أن تدفع الغرامة الآن أو تدفع الغرامة فيما بعد والكلام ده. المهم الأخ اللي معي ده أحد الدعاء الألمان، فدعاه للإسلام. أنت دينتك إيه؟ قال له دي كاثوليتش أو كده. قال له طب لماذا لا تسلم؟ الجنة لا يدخلها إلا المسلمون، مش عارف إيه بتاع. والراجل بيبتسم معاه وقال له إزاي؟ طب وأنتوا إيه؟ قال له لنا موقع على النت ومش عارف إيه بتاع كل ده، وهو بياخد غرامة. تمام، مفيش اطلاقا اي مشكله. وبعدين قال له يعني شكرا شكرا مش عارف كده ماشي. فانا عايز اقول يعني هو من جهه الدنيا وتنظيمها والكلام ده لا شك انهم وصلوا الى قمه كبيره جدا، والانسان هناك محترم لذاته، وبالذات في ما يتعلق بالجانب الصحي. طبعا في تأمين صحي شامل بقانون الدولة، فيش حد بيدفع فلس يعني فيما يتعلق لا بمستشفى ولا بدواء ولا إلى آخره، وذلك كل المستشفيات واخدة مستوى واحد في الجودة. ما فيش مستشفى خمس نجوم ولا عشر نجوم ولا ثلاث نجوم ولا مستشفى مثلا تحت الصفر
استثماري
مثلا ولا استثماري ولا لا اطلاقا، ما فيش كلام. وذلك اي مستشفى كنت تدخلها تلاقي نفس الرعاية الطبية وعنده بروتوكول. اول ما تدخل في بروتوكول صحي لازم العمل من شعر راسك لاخمص قدمك
مهما كان،
ما بتاخد كل فحص شامل والكلام ده هو، ورعايه كامله وهدوء والى اخره. لو تكلمنا عن هذا الجانب انا يعني اشهد يعني بهذا انني رايت هذا. يعني بخلاف الجانب الاخلاقي ده قصه مختلفه، عشان لان في ناس لا تفرق. لما نيجي نتكلم على الغرب عموما وهذا الانحدار الخلقي الذي يصل إلى درجة ما تحت الصفر 27 درجة زي ما كانت البرودة في ألمانيا السنة دي، والأول مرة من 30-40 سنة تكون درجة الحرارة 27 تحت الصفر.
لا سبحان الله.
في عنده الانحدار الأخلاقي مش 27 تحت الصفر، كل ما شئت تحت الصفر. فلما نيجي نتكلم عن هذا الجانب يقول لك يعني هو أنتوا عندكم أنتوا كمان، أنتوا اللي عندكم تقدم ولا عندكم أخلاق ولا عندكم دين ولا عندكم كذا كذا. لا، أنا لما أكون أنا بتكلم في الطب الألماني لازم أتكلم صح، ياخدوا حقهم. تمام، لما تكون بتكلم عن القانون ياخدوا حقهم. مش هنقول عشان هم كفروا احنا مسلمين مثلا نقعد نفطس فيهم، لا. لكن انا عندما اتناول الجانب التاني الجانب الاخلاقي، فلما اقول ان في انحدار في الجانب الاخلاقي ما يطلعش واحد يقول لي طب ما هم متقدمين في الطب والمتقدمين في مش عارفين. انا ما تكلمت عن هذا. يعني لو جاء طبيب من هناك وقال الطب في المانيا سيء، ممكن الدنيا كلها ترد عليه تقول له لا ده ممتاز وانت غلطان. لكن انا لما اتكلم على الجانب الخلقي او الجانب الديني او الروحي والكلام ده هو فده شق مختلف. بس عشان بس ايه، في ناس بيخلطوا كل ما نيجي نتكلم عن الشق الاخلاقي يجيب لنا الشق المدني.
يعني الانطباع حضرتك تمنيت ان تكون بعض الصفات الحسنه التي رايتها فيهم عندنا.
ما فيش شك، انا لا اخفيك، انا جاي امس الى القاهره يعني دمي بيغلي في السكه. ليه ده؟ يعني مثلا
عشان المرور طبعا،
عشان المرور طبعا. واخدلك ما فيش اي انضباط. يعني احيانا الطرق في المانيا مثلا الطريق حارتين فقط، بالذات في القرى والغابات والكلام ده، وقبل التريلا هي لا يمكن يحصل صدام. ليه؟ لان لا احد يتجاوز الخط الابيض اللي في نصف الطريق. واخدلك انا هنا مثلا اي واحد سايق تريلا لا يمكن يسيب الجانب الشمال، المفروض يبقى على اليمين. مهما تديله انوار، مهما تديله كلاكسات، مهما تحاول تقول له افسح لي، لان ده حقي انا في الطريق، مستحيل. بل بالعكس قابلنا ناس في المخالف واحنا كنا جايين بالليل، لولا انه اضاء كشاف السياره كنا دخلنا فيه. واخدلك فجاي هرجله، ما فيش بعدها هرجله.
بارك الله فيك سيدنا الحبيب، واسمح لي
فنسيت ان انا يعني انا قلت لا لازم انسى شويه يعني
لا عايزين ننسى بقى مرحله اوروبا دي ونرجع تاني لطبيعتنا. اسمح لي اتلقى هذا الاتصال من السعوديه لان بقاله معنا فتره على الهاتف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اعتذر على التاخير اخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك شيخنا؟
الله يحفظك. الحمد لله.
الحمد لله على سلامة حضرتك.
الله يسلمك.
بالله عليك يا شيخ أسألك من مزاعي إن شاء الله.
عسى الله أن يبارك فيك.
والله إنا أحبك الله عز وجل.
الله يحبك، أحبك الله، جزاك الله خيرا.
بالله عليك شيخ، دائما ربنا يثبتك على الطاعة والإيمان.
أفعل إن شاء الله.
وأسأل الله عز وجل أن ينصرك على أعداء الإسلام والمسلمين.
الله
يعني طلب خاص من حضرتك، يعني أن تركز شوية على موضوع الشيعة والصد عن دين الله عز وجل والدفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين الأبرار.
هذه قضيتنا الكبرى، لا نتركها حتى نموت إن شاء الله.
يعني وبهذه المناسبة للشرف يعني نشكر إخواننا في قناة صفا وقناة وصال، ما شاء الله يعني قايمين بدور فعال يعني.
جزاهم الله خيرا إن شاء الله. الله يسلمك.
شكرا شكرا أخي الكريم على هذا الاتصال، وأعتذر مرة أخرى على الإطالة. والحقيقة أخواننا إحنا عايزين نرتب الاتصالات النهاردة عشان نستمتع قدر الإمكان بفضيلة الشيخ وبحواره الماتع. إحنا كل 30 دقيقة نفتح الاتصالات، فإحنا فضل لنا كده 10 دقائق ونفتح الاتصالات إن شاء الله. شيخنا الحبيب، هذه المحاضرات المكثفة التي يعني تشرفنا بنقلها على قناة الحكمة وأحيانا على قناة الحكمة مع وهاب أفكار، كنت حضرتك متوقعها قبل ما تسافر؟
والله أنا كنت لا ما كنتش متوقعها الحقيقة بهذا الأسلوب يعني، بل أنا كنت متخوف من الذهاب إلى ألمانيا بسبب هذا. يعني كنت بفضل أروح تايلاند علشان ما يعني ربما الجالية اللي هناك ما تعرفنيش قوي مثلا، يعني أنا هكذا توقعت يعني، بخلاف ألمانيا يعني قلت هتبقى فيه زيارات والكلام ده هوت وحي يعني البرنامج العلاجي مش هيمشي صح يعني. لكن أنا بعد 15 يوم من يعني بقائي في ألمانيا أحسست أنني ميت. وصراحة يعني قلت لنفسي، هو أنا دلوقتي حتى لو جيت وربنا سبحانه وتعالى يعني من علي وأرد علي صحتي وبقيت شباب زي الأول، ما في الآخر ما أنا هموت. قم فاعمل، وانت ده فرصة أنك أنت تعمل. ولذلك أنا قررت الحقيقة قرارا أول ما اتخذت، قررت ألا ألقي درسا في مسجد. وحبيت أخاطب الألمان. ليه؟ لأن طبعا الإعلام بيشوه صورة الإسلام جدا هناك، وأنا حبيت أعرض الإسلام العرض العقدي الأخلاقي. ما كنتش أصل أرد على شبهات ولا الكلام ده، لا عايز أعرض عرض الإسلام كخلق وكدين والكلام ده. فقلت لإخواننا أنا لا أريد أن أدخل مسجدا. ليه؟ لأن المساجد بتخص الجاليات الموجودة والجاليات هتجيل، أنا عايز قاعة يدخلها أي واحد غير مسلم من أهل البلد. والألمان عندهم فضول، لما يلاقوا لما لازم يقف في إيه الموضوع
ده، أصلهم مصري ولا إيه؟
نعم
أصلهم مصري ولا إيه؟
لا، والفضول ده عند البني آدمين كلهم يعني. بس هم الحين عندهم فضول واضح يعني. فممكن أنت يكون مثلا بتعمل وزميلك في العمل مثلا كاثوليكي بروتستانتي أرثوذكسي أي حاجة أبوذي أي ملة من الملل يعني، وممكن يكون بينك وبينه بحكم العمل نوع من الألفة كده، فبتقول له تعالى عندنا محاضرة النهاردة وبتاع الكلام ده. فبيجي القاعة ناس من النصارى، فممكن يسمع المحاضرة ممكن يسلم. وقد كان في محاضرة الدكتور موند، أول محاضرة الحقيقة عملتها اللي هي دي ما كنتش متوقعها إطلاقا، ولم أنم قبلها يعني، غبت حوالي 24 ساعة لم أنم.
سبحان الله.
قبلها أصابني أرق يعني، وقلت أنا عايز أخاطب الألمان وأعرفهم الإسلام وما هو الإسلام والكلام ده. وكانت أول محاضرة هي في محاضرة في مدينة دكتور موند يعني، اللي أسلم فيها لهذا الشاب اللي هو ياسين يعني
نفسي.
الذي سمى نفسه ياسين فيما بعد. لكن بعد ما يعني قررت أن أنا أدي محاضرات عملت جدول. هذا الجدول لم يعجب الأطباء الألمان. ليه؟ لأنهم قالوا لي أنت جاي مريض، ما ينفعش الشغل اللي أنت بتعمله. حتى أن بعض الأطباء الألمان زعلوا وقال لي أنا ماليش علاقة بالمنظومة بتاعتك. ليه؟ المريض عندنا ينام على السرير ويتلقى العلاج إلى أن يسترد عافيته، بعد ما يسترد عافيته يعمل اللي عايزه. لكن أنت جاي لي تدي محاضرات يبقى ما أنتش مريض. فأنا خالفت البروتوكول الصحي الشق الصحي يعني، تمام. وكل ما يجي مثلا، مع أني يعني عملنا حصار شديد جدا الفندق الذي كنت أسكن فيه، أخذته في ضاحية هاوزن تبع مدينة نويفيد بعيدة خالص. نعم. حتى نويفيد دي يعني ناس من اللي بيروح ألمانيا يقول لك هي فين حتة دي؟
ما عرفوهاش.
هي فين حتة دي؟ خدناها على أساس أن تبقى بعيدة خالص عن الأنظار ولا أحد يأتي، ومع ذلك ما فيش سر بيفضل دائم أبدا. يجي ناس، فكان الإخوة المرافقين معي والإخوة الألمان كانوا بيصدوا الإخوة القادمين عن الزيارة، ومع ذلك كل ما يجي الدكتور عشان يبص عليه في الفندق يلاقي 10-15 واحد قاعدين، دول أساسا من الدعاء القائمين على الدعوة في ألمانيا وعندهم مشاكل، ويطرح مشاكله. طب كيف نتصرف في كذا أو كذا أو كذا؟ ما أقدرش الحقيقة أقول له لأ، يعني برضو كنت بسمح بي يعني ما يدخل يلاقيهم يخرج غاضبا ويقول لإخواننا المعايا المرافقين إيه ده مش مريض، أنا غير مسؤول عن صحته، هو حر. يعني كنت أنا عملت بقى إيه، يعني طبعا سبت وحد بيكون أجازة في أوروبا، فعملت السبت والحد تبقى محاضراتي. فلما أنا تعبت فعلا لأن كنت بسافر، يعني مثلا برلين سافرت بالطائرة، منشن بالطائرة، إسبانيا بالطائرة، رحت هولندا بلجيكا بالسيارة على أساس أنها برضو إيه
متعبة برضو.
يعني متعبة برضو، لكن أنا يعني الطرق هناك زي الحرير يعني والسرعة مفتوحة وكده. فالمهم أنا تعبت يعني، فلغيت 5 دول.
سبحان الله.
كان المفترض أن أنا أروح فرنسا والنمسا، السويد، الدنمارك، تركيا. الخمسة دول كانوا يوم السبت، فاضطريت ان انا الغي كل الاسبات ديت، فاتلغت كل هذه الدول واعتذرت الاخوة. وكنت نفسي اروح الدنمارك، يعني كان نفسي اروح الدنمارك فعلا علشان القي محاضرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن شمائله وخلقه خلقا وخلقا في الدنمارك، لكن الحقيقة بسبب الإرهاق الشديد في السفر والمطار وانت عارف والانتظار والركوب والنزول والبتاع والكلام ده، وغضب الأطباء مني أن أنا ضيعت البرنامج العلاجي والكلام ده، ده خلاني ألغي كل أيام السبت وبالتالي كل المحاضرات السبت يعني. لكن أنا يعني سعيد بالرحلة الدعوية أكثر من الرحلة
العلاجية. نعم، لعلها كانت علاجا.
نعم، هذا كان غذاء روحي. أنا كنت بعد المحاضرة أشعر أن أنا عندي صحة قبل المحاضرة، وأنا بصراحة بجي على الشغل يعني لما حتى لو تعبان والكلام ده طلعت عشان أدي محاضرة، طلعت عشان أشعر أني في بركة في صحتي. حتى أني يعني بعض الناس لما بعد مثلا كل سواد المحاضرة كم يقول لك يا أخي ما صحيت زي الفل، يقول لك يعني هو عنده لسان بس
ما شاء الله ربنا يديك الصحة وعقل يعني واعي دائما. طيب شيخنا، كان في معنا لقطات خاصة بمحاضرة حضرتك في أسبانيا ربما تبث لأول مرة، عايزين نشوفها
الكواليس يعني.
شيء من هذا.
طيب.
كان حضرتك تعليق معنا أستاذ جمال، التقرير جاهز؟ أي. طيب يا ريت نشوفه. حركة. راح في مشكلة؟ طيب لحد ما يبقى جاهز تقول لي. شيخنا الحبيب، احنا الحقيقه اكثر ما لفت النظر في هذه المحاضرات القيمه التي كانت في كل هذه الدول الاوروبيه هي دخول بعض الغربيين في الاسلام، لا سيما من ذكرت الان حضرتك ياسين اللي هي كانت اول محاضره. نبدا كده ناخذهم واحده واحده، نعرف كواليس ياسين وقصه اسلام.
والله هو الحمد لله يعني، وأنا الذي نطق الشهادة بين يدي 10. لا أزعم طبعا أنني كنت سببا في إسلامهم يعني، إنما في عوامل كثيرة منها جهد إخواننا هناك والكلام ده، لكن يعني الأطفة الأخيرة يعني حصلت معي أنا. فهو
أنا أسف شيخنا، هو أخونا شغل التقرير وده كان الخاص تقريبا برحلة أسبانيا.
دل ده محمد سامر.
دي كانت بعد المحاضرة تقريبا أثناء الخروج.
أثناء الخروج.
نعم أثناء الخروج.
هذا خلنا.
أستاذ محمد سعد المشرف على موقع فضيلة الشيخ الحويني. الموقع بالمناسبة هو www.alhawini.org. وعندنا بشرة كمان نقولها لمشاهدينا أن تم تدشين الموقع باللغة الإنجليزية، وإحنا إن شاء الله على شريط الرسائل هنكتب الموقع مرة أخرى، وقد تم تدشينه باللغة الإنجليزية، ونهنئ المسلمين ونهنئ شيخنا أولا. حضرتك تذكر المشاهد دي؟
طبعا لا أذكر، طبعا دي كانت زحمة شديدة فلا أذكر طبعا شيء من هذا. يعني
هل كنت بتلقي التحية هنا على
طبعا
لأن الأخوة بتطلب منهم يعني الهدوء في المصافحة؟ بس حضرتك تقريبا لما أرادوا السلام على حضرتك قلت لهم تفضلوا.
هي دي لها قصة طبعا. لماذا أنا قلت لهم تفضلوا؟ لا قصة سأحكيها.
أي هي تفضل
أحكيها.
نعم
أي نعم.
طيب تفضل احكي شيخنا عن القصة بتاعتك. لماذا قلت لهم تفضل؟
الحقيقة احنا في برلين بعد ما خلص المحاضرة الاخوة في القاعة حبوا يسلموا علي يعني، فجلست في مكاني وقوم طابور واحد واحد بالنظام وسلموا علي والكلام. حتى في منشن برضو جلست ربع ساعة والقاعة كلها سلمت علي. فأنا كنت محاضر برلين وبعدين رحت إسبانيا، فظننت أن القصة إيه هتبقى زي برلين يعني منظمة يعني حيوقف وأسلم عليهم واحد واحد. وإذا طبعا الأخوان المغاربة كلهم والمغاربة من الأحباب يعني يعني والجزائريون والتونسيون يعني الحال المغرب لي حظوة عندهم يعني. فأول ما قلت هلوم وتعالوا ما توقعتش أن يحصل الهجوم زي مصر كده مثلا.
أي ما نقول الجين العربي تقريبا
بالضبط فطبعا إيه يعني ما لم أتمكن بكل أسف من أن أنا يعني أصافحهم في هذه المحاضرة، وظننت أنها هتبقى منظمة زي برلين يعني كقاع، لكن إسبانيا كانت ساحة كانت ساحة
نعم. أصلا يكتب في موازين الأعمال.
الله ما
طيب شيخنا نعود لقصة ياسين اللي أسلم في أول محاضرة.
أي نعم. الحقيقة هو يعني لم أتوقع في هذه المحاضرة أن يسلم أحد، لكن الترجمة الجيدة للمحاضرة كان لها أثر فعال. يعني أخونا أبو جبريل هو فلسطيني ومع الجنسية الألمانية هناك يعني، وبعدين تربى على محاضراتي
ما شاء الله
يعني من أول ما نشأ كده. أنا بالنسبة له زي ما هو حكى لي يعني رقم واحد بالنسبة له، ما يسمعش غير أنا يعني، ففاهم أسلوبي جيدا جدا. وأنا أسلوبي متعب بالنسبة لأي واحد ممكن يترجم
لي المترجم الصرف يعني
المترجم لي بدخل واخرج كتير وأسيب المعلومة واروح أجيب أمثلة عشان المعلومة بعدين أرجع تاني المعلومة، فإذا ما كانش هو حاضر الذهن معي ممكن يتوه مني. عشان كده يعني قبل أي محاضرة كنت أسأل من الذي سيترجم لي المحاضرة، وكنت أوصيه بوصايا. أسأله الأول أنت سمعت لي قبل كده؟ يقول لي طبعا سمعت، عارف طريقتي في الكلام والدخلة والخارجة وأني ممكن أسيب الموضوع وأدخل في ثانويات وبعدين أرجع الموضوع تاني والكلام ده، يقول لي لأن أنا بغير الكلام. يعني مثلا لو شرحت حديثا زي حديث مثلا الذي قتل 99 نفسه، أنا شرحته تقريبا في ربوع مصر كلها حوالي 10 مرات أيام ما كنا بنتحرك ونلف مصر محافظة. زمان يعني محافظات قديمة. لو أنت جبت 10 محاضرات حطيتهم جنب بعض لازم تلاقي فرق على الأقل بنسبة 40% في المعلومة. أقول في هذه المحاضرة ما لا أقول في هذه المحاضرة، يبقى الهيكل العظمي واحد ولكن اللحم المحطوط على الهيكل العظمي مختلف. وده معلومات كثيرة ربنا سبحانه وتعالى بيلهمني إياه بتأتيني من قاعدة ذاكرة كنت قرأتها من سنوات مثلا، تجيني فكرة معينة وأنا أتكلم ولذلك يتغير كلامي. فكنت الأخ المترجم ما عرفش موهبته، فكنت أجي وأقول له أنا محاور محاضرتي ستكون كذا وكذا وكذا وكذا، وأقول له المحاضرة تقريبا كلها وهو يكتب ورايا، وعلشان أنا ما شردش وأقول كلام جديد واخدلك، كنت أقول له ده هو كان بيكتب وراي، أقول له لو سمحت صور لي
اللي أنت كتبته،
اللي أنت كتبته علشان ما خرجش عنه خشية أن يتورط، لأني بجيب أشعار وساعات أشعار غامضة في معناها والكلام ده، فممكن ما يعرفش يترجم كويس. الحاجة الثانية كنت أقول له لما تيجي تترجم ترجم كما لو كنت تعطي أنت المحاضرة، ما تترجم ليش كما لو كنت بتترجم نشرة أخبار أو بتترجم واحد بيقول بيان وأنت بتقول وراه، أنا عايز وأنت بتترجم يبقى عندك روح كأن المحاضرة أنت الذي تلقيها، انسى أنك بترجم لي تماما. الحقيقة لم يستطع أن يفعل هذا الذي طلبته إلا أبو جبريل اللي هو الأخ الفلسطيني اللي هو قاعد في ألمانيا، يعني لأنه في الأصل داعية، يعني هو داعية وبعدين متمكن من اللغة الألمانية تمكنا قويا بشهادة الألمان أنفسهم، بالإضافة لأنه عارف طريقتي فكان بيكتب، فكانت الترجمة الجيدة اللي أبو جبريل كان بيقولها، وحتى لو يعني كان كنت موضبين لقطات لأبي جبريل وهو يتكلم تلاقيه بيتكلم بانفعال شديد وهو يعني يترجم لي. ف
طيب يمكن نعم. هو ده أبو جبريل شخنا؟
هذا أبو جبريل نعم، هذا الأسمران أبو حمزة الآن هو الذي يتكلم، أبو جبريل هو الذي على يمينه بالنظارة دي محاضرة دوتومنت. هذا أبو جبريل الذي يضحك، هذا
الأسمراني،
هذا الأسمراني الذي يضحك، هذا مفوه جدا ما شاء الله، دي محاضرة دوكتومنت، هذه محاضرة مباركة اللي هي في
اللي أسلم فيها ياسين،
الأسلم فيها ياسين الحقيقة. فهو الآن أبو حمزة أظن يعني يقول هل هناك أحد يسلم، وعرف إن في واحد يريد أن إيه أن يسلم، وفي امرأة أيضا هذا ياسين، هذا ياسين نعم جلس عندما يعني
كان موقف مهيبا يا شيخ
جدا جدا،
ولما بحثنا لأول مرة
أنا لا أنسى هذا يعني لأنه أثر في بشكل كبير هذا، وأنا ألقنه الشهادة أبو حمزة
هنيئا له
يعني حتى سبحان الله أنا لما قبلته يعني قبلته بتلقائية لأنه وشه نور يعني الولد هذا ياسين، أنا قبل ما يسلم كان له شكل وبعد ما نطق الشهادة وجدت بريقا يعني يخرج من عينيه
سبحان الله
الحقيقة. فهو أبو حمزة الآن بيعلن أن فيه واحدة امرأة يعني ستسلم أيضا في
نفس النساء.
بعض الناس تصور أن المرأة دي هي زوجة ياسين يعني أسلم رجل وامرأة، هي كانت امرأة أخرى خالص مختلفة، إنما ياسين شاب 23 سنة لم يتزوج بعد يعني،
وأكيد في عروض دلوقتي
لا طبعا هو أكيد سيجد يعني، لكن حال المحاضرة كانت يعني في كان فيها بركة شديدة الحقيقة. وأنا يعني لما دخلت القاعة وصعدت على المنصة عشان ألقي المحاضرة، أنا الحقيقة يعني ما بحبش أبكي يعني يعني في العالم كده يعني ما بحبش كده يعني، وأتجلد جدا في لو إني يعني دموعي تغلب أتجلد في ألا أظهرها بقدر المستطاع، لكن لما صعدت على المنصة علشان أتكلم ما أعرفش ليه حسيت بكيت على طول يعني، وحاولت أن أخفي بكائي لأن شعرت إن دول يتامى فعلا يعني يتامى بمعنى كلمة يتامى، وبعدين كمان كان أدهم تقريبا في العدد خارج القاعة وممنوع على بحكم الأمن هناك إنك أنت تعمل شاشات عرض خارج القاعة، فبالتالي اللي سبق وجاء بدري هو اللي لحق كرسي، اللي جاء متأخر فضل برة لا يسمع شيء إطلاقا، لا ميكروفون ممكن يطلع برة ولا صوت يطلع برة ممنوع،
ولم ينصرف
سبحان الله لحد ما يعني خلصت المحاضرة وتيت محاضرة، ويمكن التقينا قدرت يعني أصافح بعض الإخوة اللي كان فيه يعني إقبال شديد على لكن هذه المحاضرة أنا افتتحت بها محاضراتي في ألمانيا وسميتها الركائز
الركائز، وكان بعض المواقع كانوا بيسموها التوحيد أولا
هي أنا سميتها الركائز. الركائز وبدأت بالأذان اللي هو الإعلان الرسمي لدين الإسلام، الله أكبر ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله، وتكلمت عن التوحيد
وأشهد أن محمد وأشهد رسول الله.
أن محمد
يعني طبعا حضرتك سمعت في بدعة أحمد صبحي منصور اللي نزل فيها بيان بيطالب بحذف أشهد أن محمد رسول الله من الأذان، لأن بيقول إنها ما كانتش على عهد النبي.
ما كانش على عهد النبي. ما لن تعدي مجاهلا،
اصل احنا كنا بنناقش الموضوع ده مع الدكتور مازن، فانا بس حبيت
لا لن تعدي مجاهلا يتكلم، كلهم جهلة، ده لو لم يأتي بالشق الثاني فهو في النار ويبئس المصير ولن يخرج منها يعني. لو لم يأتي بالشق الثاني ويؤمن بها يعني. فهو الحقيقة المحاضرة فضلت انا ان ابدا بها اللي هي نفي التوحيد واتباع. والإخوة إخواننا المسلمين الجالية المسلمة المقيمة في ألمانيا أو في أي بلد في أمس الحاجة إلى هذا المعنى، إنه يترسخ عندها إن التوحيد أولا، بلا توحيد خلاص كل عمل المرء حابط، وبلا اتباع أيضا كل عمل المرء حابط. فكانت الحقيقة يعني أنا شعرت بالتوفيق، أنا لا أستطيع أن أقيم المحاضرة وأقول المحاضرة تستحق كم من عشرة أو الكلام ده، لا أصلا أنه
لا، كل محاضرتك يا شيخنا 100 من 10.
لا 100 من 10 ده هنا بس زي المجموع الرفيع يقولك خد 107% والكلام ده، عندنا بس الكلام ده.
احنا إن شاء الله هنيجي لنقطة يعني تقييم المشاهدين من نوع الاستفادة، من جهة الاستفادة للمحاضرات على موقع موقع فضلتك. بس يعني احنا عايزين نرجع لمسألة الإسلام. احنا قلنا ياسين وذكرنا بعض الـ يعني الكلام
ياسين
حوله.
الحقيقة في ياسين الحقيقة هو خلاص نطق بالشهادة وأسلم. وأنا قلت لهم هل أنتم تتعاهدون هؤلاء الذين يسلمون ولا بيطق الشهادة ويمشي مثلا؟ قال لا، يعني في إخوة ممكن يتعهدوا كده. فكان نفسي قبله ألقى ياسين هذا بعد ما أسلم
بعد الإشهار
فلقيته بعد 35 يوما من إسلامه. أنا الحقيقة أخطأت لما أنا عملت معاه لقاء ساعة لربع لم يزع حتى الآن على الفضائيات ولا حتى على الموقع عندي يعني. قلت له أنا عايز أشوف هذا، لما عرفت أنه سمى نفسه ياسين قلت عايز أشوفه. فكان رايح العمرة
على طول كده
على طول. فقلت رايح العمرة بعد 35 يوم، أنا عايز أشوفه ضروري. فجلنا يوم خميس في بون بعد جلسة لك طبيعي، قلت ألتقي بي أشوفه. وأنا ركب في السيارة واقف منتظر الأخ صاحب البيت اللي هنقعد فيه، لقيت على بعد 100 متر كده 2 نازلين من سيارة، واحد لابس طاقية وقميص قصير والكامل، واحد لابس بنطلون وقميص يعني. فقلت اللي لابس بنطلون قميص ده هو ياسين، فرحت بيه جدا وكده والكلام. فلما اقتربت منه فوجئت ان اللي لابس طاقيه وقميص هو ياسين
بسرعه.
وبعدين لقيته ترك لحيته،
اطلقها يعني
اطلقها اعفى لحيته. وبعدين كان خط لحيته من هنا كده يعني حالق اللي على الخد كده وخط لحيته، ولقيت ان لحيته اكبر في الطول يعني من الشويه دول. تمام. المهم كلمته وبصيت لثيابه وجدتها فوق الكعبين يعني تقريبا حصل. تحت نصف الساق بقليل. ولبس الايه القلنسوه اللي فوق راسه دي وبتاع
ان شاء الله.
فحييته يعني بالألمانية يعني ما حفظت كلمتين بقى وكده يعني. فضحك كده وفرح، قلت له ياسين يعني انت يعني القميص بتاعك ماله قصير كده، ما فيش عندك يعني جلابيه طويله كده ولا بتاع تلبسها بحيث ان ياسين ده عشان بس يكون عندك فكره، ده رئيس عمال في مصنع يعني ما عندوش ثقافه، ما عندوش، مش زي مثلا كريم او محمد صالح او ماركوس او الجماعه دول اللي هم يعتبروا مستواهم العلمي والعقلي عالي، ده رئيس عمال. فقلت له يعني ما عندكش حاجة طويلة كده ياسين تلبسها كده وتبقى كده؟ فقال لي قالوا لي إن النبي قال إن الثياب لازم تكون قصيرة.
ما شاء الله.
أنا أقول لك يعني ياسين هذا إجابته صدعت قلبي، لأنها إجابات بدهية بس من واحد لسه مسلم بقاله 35 يوم كانت بالنسبة لي أنا كبيرة جدا. قلت له طيب الطاقية اللي أنت لابسها دي يا ياسين لابسها ليه؟ فقال لي ان دي يعني ايه بتميز المسلم.
ان شاء الله.
ف فقلت له طيب ولحيتك دي انا شايف يعني ان لحيتك من هنا طويله ومن هنا
خفيفه.
فقال لي انا الحقيقه كنت بسوي لحيتي، بس قالوا لي ان النبي بيقول ما تاخدش حاجه من لحيتك، فتركت هذا وانا اسف. يعني بيقول انا اسف انني فعلت هذا دون ان اعلم النبي صلى الله عليه وسلم اذن ولا لا.
ان شاء الله قدرك.
انا والله تعلمت منه، انا احسست اجاباته اجابه في الصميم برغم انه قليل الكلام. يعني يمكن لما تعرض على الحلقه بتاعته تلاقيه ما بيتكلمش كتير، انا كنت بحاول استنطقه ما بيتكلمش كتير، بس الكلمه اللي بيقولها. فقلت له يا ياسين انت دلوقتي هتطلع من المانيا الى مكه. طبعا كنت حريص جدا ان يختتن، لان النصارى لا يختتنون، معروف اللي بيختتن اليهود والعرب. طبعا قديما المسلمون طبعا واليهود هم الذين يختتنون، النصارى لا يختتنون يعني. فطبعا مبني احكام الصلاه ومش عارف ايه الكلام ده على حاجات زي كده، فالاخوه بيفهموهم القصه دي. فانا سالت بصراحه يعني فضول من عندي، خشيت الا يكون اختتن. قال اختتن في نفس الاسبوع اللي اسلم فيه. وقلت له طيب انت رايح مكه، ايه اللي بيجيش في صدرك واللي بتتخيله وانت رايح مكه لاول مره؟ قال ان انا نزلت صوره الكعبه من على الانترنت وشفتها وتاملتها وحس بجسمه نمل لما شاف الكعبه. فقلت له قل لي بقى شعورك وانت رايح وحتنزل لاول مره هناك والكلام ده. فقال لي اللي بيشغل الذي يشغلني ان انا هحط رجلي مكان رجل النبي. بقول لك اجاباته اثرت جدا فيا. يقول لي انا وانا حطوف يعني حوالين الكعبه انا عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام مشي في المكان ده، فانا رجلي هتبقى فوق رجله، يعني مكان اللي حط فيه رجله يعني. والمهم يعني قضينا اللقاء.
هل هذا هو اللقاء مع ياسين؟
هذا ياسين نعم.
جاهزين بكل حاجه.
هذا ياسين اهو، وهذا ابو حمزه. شوف لحيته خططها اهو.
ايوه
جزاهم الله خير ان هم جابوا
محمد سعد
الضغط يعني. اي نعم. فهذا ياسين شوف لحيته مثلا، شوف متاخده ازاي.
نعم
ولابس طيه ولابس القميص والكلام ده. و
ده اللي كان لسه مسلم حالا،
اللي كان بقاله 65 سنة.
انا بوضح للمشاهدين بس ان هو كان لسه لحضرتك
انا اخطات وقلت ان هو اسلم بقاله 50 يوم. لان انا ظننت ان انا بدات الدعوه من اول ما رحت المانيا. لكن انا بدات بعد 15 يوم من المانيا. فهذا الحقيقه ياسين كان يوم خميس وكان الجمعه رايح العمره. بعد ما عملنا اللقاء معاه اخذته بيت في الفندق معنا، والاخ ابو حمزه وصله الى فرانكفورت علشان يركب الطياره الى مكه.
الى مكه ما شاء الله.
اي نعم. هو لقاء ممتع يعني. هو يعني
ان شاء الله نبصه قريبا.
لا لقاء ساعه لربع معاه واخد بالك. وسالته اسئله كثيره مش عايز يعني يعني اضيع بهجه اللقاء يعني معاه واخد بالك. لكن الحقيقه اللي هو قاله لي في الفندق وتمنيت لو كان قاله في الحلقه. بيقول لي ان هو نزل الاذان.
نعم.
أذان مكة
نزلوا على الانترنت.
نزل مع الانترنت يسمعوا. فبيقول هو لما سمعت الأذان حصل لي نوع من جسمي كله ارتج لما سمعت الأذان.
سبحان الله.
وبقيت مشفق على نفسي ايه اللي هيحصل لي لو انا رحت المسجد وسمعت الأذان مباشرة.
سبحان الله. في الحرم يعني.
في الحرم يعني. في الحرمين يعني. بقول انا مش عارف ايه اللي هيحصل لي. هو بيقول لي كده. ما الذي سيحصل لي لو انني سمعت الاذان من الميكروفون مباشره الى اذني؟ اذا كان انا نزلت على الانترنت وحصل لي هذا، جسم كله ارتج وشعر بقشعريره بتسري في بدنه لما سمع الاذان. فالحقيقه كنت اتمنى لو يعني خطر بهذا وكنت اسجله في اللقاء، لكن انا اسجله هنا.
نعم جزاك الله خير.
فهو الحقيقه يعني نموذج هائل. حتى انا سالت يعني ابا حمزه. وابو حمزه اسلم عليه دي الوف يعني
ما شاء الله.
قلت له هل يعني مر بك هذا النموذج في هذا الانصياع والاتباع والمحبه اللي دخلت قلبه لهذا الدين كده؟ وطريقه اسلامه كانت غريبه جدا، ما كانش هيسلم لولا ان رفيقه اللي كان قاعد جنبه اللي جابه وابو حمزه بيقول مش حد عايز يسلم. كنت بقول له في كل محاضره ابو حمزه ايش هتلم شويه مسلمين لانه كان يعرض يا جماعه انا يريد احد ان يسلم قال له ايش هتلم شويه مسلمين يعني وكده فهو قال ما فيش حد عايز يسلم فصاحبه اللي معاه زقه قال له قوم 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 يلا اهل اسلامك الان وبتاع لقى نفسه لوحده كده قايم لو يعني اعتقد كسبب ارض يعني وطبعا جزء من القدر ما بنصرش جزء من القدر كاسلامي ان هو حرضه على ان يقوم وحضرك فقام من المدرجات وسط تكبير الاخوه باسلامه وفرحين باسلامه وكده قلت له يا ياسين ايه اللي عجبك في الاسلام قال لي لقيت حد بيهتم بيا اروح المسجد الاقي الاخوه كلهم جايين ليا وبيعتنقوني وبيطبطبوا عليا واذا غبت بيسالوا عني طبعا هو كان قبل هذا كان ميتا لان الالمان او الجماعه دول ما كانوا يشتغل من الصبح لحد لنهايه الوقت وانتهت القصه لا احد يسال عن احد حتى انا في المستشفى مع التقييد الشديد للزياره ومنع الاخوه انهم يجوا كنت انا تقريبا الوحيد
الذي يزار سبحان الله
لا احد يسال عن احد هناك طيب. يطلع من دار المسنين على المستشفى ومستشفى على القبر
طب احنا معنا واحد حبيبك جدا شيخنا وزارك في المانيا وكان له سبق اعلامي مع فضيلتك في هذه الزياره معنا ابراهيم العربي على الهاتف السلام عليكم ورحمه الله عبد الرحمن
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته شيخ ابو محمد اهلا ومرحبا انت معنا ومعك الشيخ
الحبيب حياك الله
فيجت
انا تخيل ابو حمزه وهو بيقول لحد ما حدش هيسلم فلا يرد علي احد يلتفت الجميع ضربا واشفي قبل جميع
الحضور
اي نعم
جزاك الله خيرا الحمد لله
الحمد لله
الحمد لله جزاك الله خيرا بارك الله فيك
وعليكم الصحه والعافيه والنعمه
امين يا رب بارك الله فيك
الله عز وجل ان يقبل لك الخير في هذه حالك باذن الله عز وجل
والحمد لله
البارحه كنت في رحله كان المهيئ لها ان تكون الاثنين قبل الماضي ولكن قدر الله ما شاء فعل كنت في العمره وكان الترتيب ان اشرف برفقه فضيلتك الاسبوع قبل الماضي ولكن هذا قدر الله
الحمد لله
ان تكون الاخرى قريبه باذن الله
ان شاء الله ان شاء الله باذن الله جزاك الله خير حياك الله
الله انا اعود بذاكرتي الايام الماضيه في المانيا فاقول سبحان الخالق الذي يجمع الناس يجتمعون في مكان ثم يسترقون ثم يجمعهم الله وادعو عنده ان يسمعنا الله تبارك وتعالى في ظل عرشه
امين
يوم لا ظل الا ظل عرشه
امين 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 جزاك الله خيرا حياك الله عبد الرحمن
خليك معنا يا ابراهيم احنا خليك معنا احنا الان هنعرض لقطات لك مع فضيله الشيخ في المانيا
الله يعزك
في هل تشاهد الان احنا النهارده جاهزين بكل التقارير
يا سلام جميل جدا انا بس انا ملتزم شويتين بطلع
في الصبح لكن هذا كان لقاء الحقيقة ماتعا لجميع مشاهدينا وخاصة لإبراهيم العربي أولا
نعم يعني
تكبد مشقة السفر للقاء فضيلتك وكانت رحلة كالعادة مليئة بالبهجة والسرور والفرح
نعم هو أصل إبراهيم مشكلة
هو مشكلة على الهاتف
مشكلة بروبليما يعني
كانت ماتعة على كل حال أنا بالنسبة للشروط وبعدين كان ينتقد البعض أن يكون الكلام كثير ولكن في هذه الحلقة تركت مساحة أكثر شوية
الله يكثر خير
كانت مساحة يعني حوالي ربع في المية زيادة شكرا لك أبا عبد الرحمن وفي انتظار وصولك إلى القاهرة جزاك الله خيرا نعود شيخنا الحبيب إلى المحاضرات ولا عندك اتصالات يا أستاذ جمال احنا ممكن نتلقى اتصالات بعد اذنك يا شيخنا يعني ان شاء الله احنا في انتظار اتصالاتكم مشاهدينا الكرام واحنا بنتكلم مع شيخنا الحبيب الان عن كريم قصه اسلام
اي نعم
كريم من المانيا ايضا
طبعا كريم طبعا الحقيقة كريم ده داخل قلبي اول ما شفته يعني هو ليه لانه اراد ان يسلم وكان مستعجلا جدا في الاسلام
نعم
قالوا له بكره قال لا انا عايز اسلم النهارده ليه؟ لأنه خشي أن يموت ولم ينطق بالشهادة فجاء من مسافة 600 كيلو جاء لبون علشان يلتقي معي وطول الطريق يقول لأبي جبريل، أبو جبريل كان هو اللي جايبه يعني كان بترجم، يقول له يعني أنا اليوم سأصير مسلما
إن شاء الله،
يقول له نعم يعني مش مصدق. حتى قبل ما نبتدي اللقاء قال له اكتب لي الشهادة باللاتيني، أشهد بالحروف اللاتيني يعني. وهم بيعدوا الكاميرا والكام ده عمال يقرأ عمال يقرا، انا قاعد جنبي وناسي تماما المساله، وعمال يقرا بحيث انا لما القن الشهاده
ينطق سريعا
ينطق سريعا وينطق نطقا سليما يعني. فلما دخل كريم وسلمت عليه والكلام ده، وقبل البتاع ده ابو جبريل اللي كان مستعجل وعايز يسلم والكلام ده، وحكى لي يعني جزءا من حياته، انه اولا كان في بنك شغال في البنك يعني، وكان يعني له برضو يعني منصب والكلام ده، و يعني قصة إسلامه معه هو امرأة مغربية تعمل معه في البنك غير محجبة
مسلمة
طبعا لكن غير محجبة يعني، تعرف أكبر جالية في ألمانيا الأتراك 3.5 مليون تركي، وبعدين تاني أكبر جالية المغاربة، وبعدين تاجي جاليات بعد الشوام رقم 3.
معنا على الهواء كريم،
معنا هذا كريم، هذا كريم الورقة اللي هي قدامه دي اللي هو كاتب فيها الشهادة
ما شاء الله
تمام، وكان يعني عمال يقرأ فيها، وبحيث أننا لما لقينه الشهادة ينطع على طول، وحتى نطقه الشهادة كان برضو إيه كان جيد يعني. نعم. يعني مش زي ياسين مثلا او كده الذي كان يردد رأي ولم ينطقها قبل ذلك وكده. فالحقيقة هو الفتاة المغربية دي بتقول له، هو سألها لماذا يعني لا تشربون الخمر، قالت له لماذا تشربون انتم الخمر، ابحثوا الكلام ده هو، فأعطته نسخة من القرآن ترجمت معنا القرآن الكريم. فهو الحقيقة يعني بعد ما كما ذكر يعني بيفتح المصحف خرج منه ريح طيب في حياته، ما شم ريح كهذا الريح، بقول فانشرح صدري تماما لهذا الكتاب بسبب هذا الريح. وهو بيقلب بيقرأ في هذا الـ الكتاب، وقعت عينه على آيات تحريم الربا في سورة البقرة
ما شاء الله، وبشار في البنك
وقبل أن يسلم بس انشرح صدره للإسلام يعني. فبيقول ألا طب ده كده الربا حرام، يبقى عملي حرام، يبقى لازم أترك البنك، وترك البنك قبل أن يسلم.
يعني هو فهم أن الربا الذي في القرآن هو العمليات البنكية.
أيوة طبعا فهم، فهم أن هذا الربا، لأنه هو رجل بنكي عارف في بنك، وعارف أن البنوك قائمة أساسا على الإقراض.
لكن هناك من يغالط في هذا الأمر.
صحيح، يقول لك البنوك تعمل مشاريع والكلام ده، هذا كلام غير حقيقي. عصب البنك الإقراض، البنك كما هو معرف بتعريف علماء الاقتصاد الحاليين هو مؤسسة تقترض لتقرض.
اللقطة دي تفكر بحاجة،
اللقطة دي ما هو ده أبو حمزة بعد ما أسلم ياسين ونطق بالشهادة فأبو حمزة يعني يعانقه يعني والكلام ده، والإخوة نفسهم كلهم، هذا أخونا أنا مصطفى المغربي، هذا أبو حمزة يعانقه فرحان بي طبعا الحضن ده مش موجود إلا عند المسلمين. نعم يعني هذه الفرحة العارمة، يعني هو نفسهم قالوا لي فيما بعد واخد بالك أنه هذه العاطفة والروح ما لقناش إلا في عند المسلمين. يعني لما تاخد اخوك في حضنك كده وبتاعته تلتزم، وطبعا بالضوابط الشرعيه المعروفه، مش سداح مداح زي ما الاخوه بيعملوها يعني. فكل القاعه قامت سلمت عليه، وبعد ما اسلم كان المغرب اذن بقاله ربع ساعه،
اول صلاه
صلاها كريم، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا
ما شاء الله،
طبعا العشاء قصرا طبعا. نعم. المغرب لا يعني. نعم. وفهمناه ان الماء العشاء 4 ركعات، لكن انت عشان مسافر جاي من بعد 600 كيلو والكلام ده، فانت مسافر فالصلاه الرباعيه بتبقى ثنائيه والكلام. طبعا دخل اتوضى والكلام ده، ما بنقولوش بقى الغسل والكلام دوت ليه، يعني لما يروح بيته يعني يعرف الاحكام، هم فهموا الاحكام والكلام ده، لكن كان يعني كان فرحه عارمه ووشه نور. وحتى انا لما لقيته بعد ما اسلم، عملنا مع الإخوة الذين أسلموا حوالي 5 ساعات، لقاءات مع كل واحد فيهم، وكان فيهم ناس أسلموا قبل ذلك أتوا أيضا برضو عشان يحضروا هذا اللقاء، وكان في أعجيب يعني في.
هذا كنت قايم بدور إعلامي بقى كده.
والله هي جت كده يعني بقدر الله سبحانه وتعالى يعني، لكن الحق كريم عجبتني.
طب كريم خلى الأخت تتحج بقى ولا إيه؟
لا طبعا خلى طبعا. هي الغريب جدا أنه قبل أن يسلم هي مش محجبة، فهي سألته بتقول له مين يأمرني بالحجاب؟ قال لها لماذا لا تتحجبين إذن؟ طالما دينك قبل أن يسلم، طالما دينك يأمرك بالحجاب لماذا لا تتحجبين؟ فقالت يعني أنت ترى أن أتحجب؟ قال إذا كان دينك بيقول لك تحجبي كيف تتحجبين؟ لابس الحجاب.
ما شاء الله.
ده قبل أن يسلم.
قبل أن يسلم. إن شاء الله يكون داعية كبير أخونا الكريم.
أنا الحقيقة قلت له يعني الحقيقة قلت له أرجو يعني كما أقول لكل الذين أسلموا، إذا كان المسلمون في العالم، إذا كان المسلمون في العالم 1,400,000,000، أنا مش عايز يبقى عدد مسلمين 1,400,000,000 واحد. أنا عايز اللي ينضم للمسلمين يبقى شامة، يبقى يعني عايز يعني إيه النظر إلى النوع أكثر من الكم. وتشرف الإسلام ولا تأخذ الإسلام من واقع المسلمين، خذه من القرآن والسنة.
معنا لقطة أخرى.
هذا ماركوس.
هذا ماركوس ده
أصلا في برلين. ماركوس ده قصته عجيبة عجيبة جدا.
نعم.
سبب إسلامه أنه دخل يحارب الإسلام.
سبحان الله. كيف كان يحارب؟
دخل على مواقع النت التي تحارب الإسلام لينضم إلى كتيبة المحاربين ضد الإسلام. فلما حضر المحاضرة اللي في برلين، المحاضرة برلين أسلمت اللي هي وصيفة ملكة جمال ألمانيا الوصيفة دي، وخرجت من القاعة محجبة.
ما شاء الله قدر.
نعم خرج من المحجبة، وطبعا تعرف الأنماط اللي زي دي الأضواء مسلطة عليهن وما تعرفش تطلع من الأضواء إطلاقا. نطقت بالشهادة ولبست الحجاب وخرجت محجبة من القاعة. فماركوس هذا كان حاضر، وكانت محاضرة برلين بعنوان اللحظة الفارقة.
نعم.
فهو اترعب لأنه هو أسلم بعد المحاضرة مباشرة برا القاعة، أراد أن يسلم. فحتى أنا قلت لأبو حمزة قل له لماذا لم يسلم في القاعة عشان يفر حتى المسلمين. التخوف
وتردد
وتردد. بس أنا سألته في هذا اللقاء يعني إيه اللي خلاك تسلم ولماذا لم تسلم في القاعة؟ قال إن أنت قلت كلمة هي التي هزتني وأيقظت عندي الحياة كلها، وهي أن قدر حياة المرء نفس فقط، قد يخرج ولا يدخل أو يدخل ولا يخرج.
سبحان الله.
هذه الحياة الحقيقية، مش إن أنا عمري 60 سنة أو 80 سنة أو الكلام ده، لأن أيام المرء في الدنيا 3 يوم مضى ويوم حاضر أعيشه وغدا، فالذي مضى مضى وانتهى زمانه، الذي سيأتي أنت لا تملكه لأنه ممكن تكون ميت، يبقى اليوم الذي تعيشه أنت، فهذا اليوم ليس كله ملكا لك، ممكن تموت الآن خلاص، يعني تأخذ شهيق وما يطلعش الزفير.
سبحان الله.
تمام. أو تخرج الزفير وما تأخذ شهيق. فهذه الحياة فعلا نفس ثانية. والمحاضرة أوديعة طبعا في يعني دي كلمة هزته جدا جدا، وقال أنا عرفت الحياة من هذه اللحظة الفارقة، ولذلك قررت أن أسلم. بس بعد ما خرج من المحاضرة أصر بقى أن يسلم، ورحنا بالبيت عند أحد أخو وكانت اللقطة دي.
طب كيف اخترت هذا الاسم لهذه المحاضرة شيخ؟ كيف ولماذا؟
الحقيقة المحاضرات يعني ما كنتش محضر لكل بلد محاضرة معينة، بل لم أفكر في المحاضرة إلا ليلة المحاضرة.
سبحان الله.
نعم. والرسائل اللي جاتني والكلام ده إن عناوين المحاضرات كان فيها نوع من التوفيق الكبير، العنوان نفسه يعني أنا أديت مثلا الركائز في دورتموند, وبعدين اديت اللحظة الفارقة في برلين, وفاسمع إذن في إسبانيا, وبلجيكا صرخة إلى تائه أو أيها التائه قف, وهولندا قل هو نبأ عظيم. اديت 6 محاضرات يعني. فأنا في وأنا بحضر لمحاضرة برلين قالوا لي هي العاصمة والعدد بيكون كبير والكلام ده, فقلت أنا عايز أختار معنى وهو دراسة جدوى حياة إنسان إذا مات عن كم سنة يحاسب. فهذه اللحظة الفارقة ما بين الشقوة والسعادة, أن يعرف المرء كم حياته اللي هو متكالب عليها ومتصور مش هيموت يعني كم هي حقيرة والكلام ده. وعملت الحسبة اللي أنا كررت في أكثر محاضرة فاخترتها ككلمة يعني كعنوان يعني.
حضرتك تحب تاخد فاصل أو تشرب مية؟ أوكي
فاصل.
طيب فاصل قصير أعزائي المشاهدين. طيب فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد قليل, فابقوا معنا.
يا ربوع المجد يا رمز الإباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء, رحبي واستبشري وابتهجي علم الدين لتشري فيك جاء, وارفعي أعلى مسعد وانشري أرج الفرحات في هذا الفضاء, إن أرضا حلها الشيخ بها شمس علم قارنت شمس الضياء. المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء, رحبي واستبشري وابتهجي علم الدين لتشري فيك جاء, وارفعي أعلى مسعد وانشري أرج الفرحات في هذا الفضاء, إن أرضا حلها الشيخ بها شمس علم قارنت شمس الضياء. يا ربوع المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء, يا ربوع المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء, رحبي واستبشري وابتهجي علم الدين لتشري فيك جاء, وارفعي أعلى مسعد وانشري أرج الفرحات في هذا الفضاء, إن أرضا حلها الشيخ بها شمس علم قارنت شمس الضياء. المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء, رحبي واستبشري وابتهجي علم الدين لتشري فيك جاء, وارفعي أعلى مسعد وانشري أرج الفرحات في هذا الفضاء, إن أرضا حلها الشيخ بها شمس علم قارنت شمس الضياء. يا ربوع المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء, رحبي واستبشري وابتهجي.
السلام عليكم ورحمة الله, وأهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل القصير, ونبدأ بالاتصالات الهاتفية. السلام عليكم ورحمة الله.
وبركاته.
أهلا وسهلا, تفضل يا أخي أنت على الهواء.
ازيك فضلتك يا شيخ؟
الله يحفظك. الحمد لله. الله يسلمك.
احمد الله العظيم على شفائك.
الله يحفظك. امين.
سعيد جدا والله ان انا اتكلم مع حضرتك عالم الامه. ربنا ينفعنا بعلمك يا رب.
ربي يحفظك. الحمد لله.
ابدا لك الدعاء يا شيخ.
ربنا
حبيبا ربنا يجعلها ذريه صالحه.
امين امين.
ان شاء الله باتباع ليك وباتباع سنه الرسول من قبل تبقى ذريه صالحه باذن الله.
ان شاء الله. ان شاء الله.
واياكم الله يحفظك.
نسمع لك كل خير يا رب. الله يحفظك. الحمد لله. سلمك الله. واياكم.
السلام عليكم. شكرا لك اخي الكريم على هذا الاتصال وعلى هذه المداخله. ونحن اعزائي المشاهدين نتواصل معكم عبر شريط الرسائل وعبر الاتصالات الهاتفيه والارقام تظهر تباعا على الشاشه. شيخنا الحبيب نعود الى ماركوس.
اي نعم.
الذي كنا نتكلم عنه.
فماركوس الحقيقه بعد المحاضره اراد ان يسلم فورا.
هو سمى نفسه ايه بعد
ما مرضاش يسمي نفسه حتى لا يظهر اسلامه، لان يبدو ان الجو حواليه مش مهيئ. لو عرفوا انه اسلم تبقى مشكله عليه. حتى انا سالته يعني انت يعني تحب تغير اسمك؟ كل واحد كنت اساله تحب تغير اسمك؟ يعني مارسيل اللي هو اسلم في الفندق، اول واحد اسلم بعد ياسين.
لا مارسيل ده لسه هيجي دور.
نعم ده رفض يغير اسمه. وماركوس رفض غير اسمه. كريم كان اسمه باتريك. فهو اللي اختار اسم كريم على اساس انه قريب الشبه بالايه بالاسم الالماني. محمد صالح ماريو. هذا شاب عقليه عجبتني جدا. محمد صالح بقول له انت يعني تحب تغير اسمك؟ قال والله انا عايز اسمي نفسي محمد او اسمي نفسي صالح، مش عارف اختار مين. قلت له خلاص انت محمد صالح وخلاص.
ما شاء الله.
يبقى اسمه
عندهم اسم مركب يا جوز.
ما هو طبعا ما تفرقش عندهم يعني، وحتى لو كده. فقلت له خلاص انت يبقى انت محمد ايه؟ انت محمد صالح. محمد غير اسمه زي ما قلت لك. ماركوس دخل لما سألته قال أنا في الأصل دخلت على مواقع النت لأحارب الإسلام، فما أدري ما الذي حول قلبي. يعني هو نفسه مش عارف ما الذي حول قلبه وجعله يميل إلى الإسلام برغم أنه داخل عشان ينضم إلى كتيبة المحاربين للإسلام. بعد هذا الذي حدث ما كانش بقى تحول لسه، كان دخل يعني على موقع النت يشوف الإسلام والكلام ده. وبعدين حضر محاضر برلين فسمع اللحظة الفريقة والكلام ده. المهم أبو جبريل طبعا كان بترجم وترجمت كما قلت جيدة وعالية والكلام ده. أثرت فيه جدا مسألة اللحظة الفريقة والمقارنة اللي أنا عملتها، فقرر أن يسلم. والآن هو داخل بقى يصحح غلطته. انضم بقى داخل عشان يبين ما هو الإسلام الحقيقي والكلام ده. هو يعني
نفع الله به.
لا يعني اللقاء جدير بأن يسمع يعني.
نعم إن شاء الله.
لأنه عقلية كبيرة الحقيقة.
نعم. اسمح لي بهذا الاتصال شيخنا الحبيب.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة أخي تفضل. عليكم السلام. أنت على الهواء تفضل.
الله يحفظك.
الله يبارك في حضرتك وجعلك كده لخدمه الاسلام والمسلمين اسد اسد.
الله يحفظك.
يمثل كل المسلمين يا رب.
امين. فيك بارك. جزاك الله خير.
نسمعنا كده على القنوات بهذه الجزاء وترجع بقى كل اسبوع نسمعك وكل يوم وكل ساعه.
جزاك الله خيرا. شكرا لك على هذه المداخلة الطيبة. الحقيقة دائما مشاهدينا حضرتك يعني رحت قلت على هؤلاء انهم شعرت انهم يتامى، واحنا برضو كنا في عدم وجود حضرتك
اشبه باليتامى. مصر فيها خير كبير والمشايخ منورينها يعني.
نعم بارك الله فيك. زادك الله تواضعا وحسن خلق شيخنا الحبيب. طب تسمية اللحظة الفريقة يا شيخنا، احنا كنا طوفنا حولها في اختيار الموضوع. وكان معانا برضو في موقع فضيلة الشيخ الحويني اللي هو الحويني دوت اورج تقييم قام بمشرف موقع الأستاذ محمد سعد اللي هو كان أحد الرفيقين في الرحلة. هو الأستاذ مدحت عمار. كانت محاضرة بلجيكا هي رقم واحد. انت عايز نشوف المشهد ده؟ أستاذ جمال بيقول لحضرتك فاكر المشهد ده؟
طبعا هذا محمد صالح.
ده محمد صالح حضرتك كنت بتتكلم عنه.
هذا محمد صالح اللي هو ست طب هو. ست طب هو ده
اللي كان متحير وحضرتك قلت له
محمد صالح. متحير قلت له يبقى اسمك محمد صالح. هذا عقلية سبحان الله يعني بيقول انه ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه مرة بنعمة فحب يشكر ربنا فبيصلي الصلوات كده فقال ايه اللي انا بعمله ده فلم يجد يعني شيئا يشكر به لا الا ان يرمي نفسه على الارض ويسجد
قبل ان
يسلم. يعني بقول انا ما لقيتش حاجه اعبر بيها عن شكري لربي سبحانه وتعالى الا ان اضع جبهتي على الارض. فقلت له يعني انت خلقت لتكون مسلما
ما شاء الله.
والحقيقة عجبتني قوي قوي لما لم أرمى نفسه على الأرض ويزبد الحقيقة يعني ما شاء الله عليه يعني
نفع الله به.
أخونا أبو جبريل برضو ربنا يحفظه الحقيقة يعني بيبلغ يعني
المعاني
المعاني صح صح يعني الله. يعني هو الذي يعني يمكن أفضل مترجم لمحاضراتي هو أبو جبريل
ما شاء الله. دي شهادة بقى المفروض يحطها وسام.
لا هو وسام عبد الوارث هو الحقيقة عارف يعني وحتى الإخوان الألمان يقولوا لي ترجمته في الذروة وعنده قلب ليه لما بيترجم بينسى إن أنا إنه بترجم لي يعني بكأنه بيقول محاضرة لأنه دايما يعني يدعو ويخطب جمعة وكذا يعني.
شيخنا الحبيب إحنا بنتكلم على موقع فضلتك وأنا أرى من اللي هقوله الآن في بالموقع إنه ده مرتبط بقبول حضرتك عند الجماهير بشكل عام وبالمودة التي جعلها الله لفضيلتك في قلوب العباد. يعني حضرتك يعني بالإحصائيات تقريبا هناك حوالي 110 مليون موقع على مستوى العالم. قبل سفر حضرتك في يوم 28 إبريل 2010 كان موقع الحويني .org رقم 121,000
على العالم.
على العالم. يوم العودة 16/7/2010 كان رقم الموقع 78,000. يعني
لا هو 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 تقدم كمان
تقدم أكثر
أو 76,000 و200
الكلام ده يعني خلال فترة وجيزة تجاوزنا آلاف المواقع
حوالي 35,000 موقع يعني
الإحصائية بتاعت دخول الموقع فضلتك طبعا هي مصر رقم واحد لكن نمرة اثنين الجزائر
كانت المغرب يعني الأول
وبعدين بعديها المغرب ونمرة أربعة السعودية
نمرة خمسة ألمانيا
المفاجأة
هي دي المفاجأة خمسة
أصبحت دولة ألمانيا خامس الدول التي يأتي منها الزوار لموقع فضلتك وبعدين اللي جاية كمان تونس وإن كانت تونس طبعا دولة عربية وكل حاجة لكن يعني مقارنة بحجم زائري الانترنت
لا تونس كثيرة
من تونس اللي بيزوروا موقع فضلتك 4% من إجمالي زوار موقع الانترنت من تونس ككل المفاجأة نمرة سبعة تأتي دولة الهند.
الهند دي اللي غريبة جدا الحقيقة أنا ما توقعتها خالص يعني.
ثم إخواننا من سوريا نمرة تسعة قطر ثم نمرة عشرة الكويت. الإحصائية بقى اللي قام بيها مشرف الموقع على رأسهم أخونا الكريم أستاذ محمد سعد بيقول لي إن المحاضرة اللي واخدت أعلى تصويت في محاضرات فضلتك محاضرة بلجيكا اللي هي كانت صرخة إلى تائه. ليه حضرتك سميتها صرخة إلى تائه؟
والله أنا في المحاضرة دي يعني أثرت جدا فيا يعني ليه؟ لأن أنا تكلمت فيها عن المحبة وأنا عندما أتكلم عن المحبة عن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام قلبي بينصدع. يعني أنا شايف أن الأمة دي حلها في كلمة واحدة بس قانون واحد فقط الذي رفع الصحابة إلى ما وصلوا إليه ونصروا دين الله سبحانه وتعالى هو تفعيل مبدأ سمعنا وأطعنا اللي هو الآن مهدر. كل واحد النهاردة ما فيش سمع وطاع بيقولوا يعني كما كانت اليهود تقول وخبرك إزاي ما بيقولوش سمعنا وأطعنا كل حاجة اعتراض 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 كل يعني الاعتراض بقى موضة الآن
ومناقشة وإقناعني وبالعقل
وخبرك إزاي الصحابة ما كانوش كده. يعني شوف رويم له بيت أحفظه من قديم والبيت ده لما أنا أقوله ممكن أحيانا لا أملك عيني عندما أقول هذا البيت يعني يقول فيه ولو قيل لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا.
إن شاء الله.
بس يعني البيت ده بأثر جدا فيه، يعني ما هو سمنون ابن أحمد له شوية أبيات كده في المحبة. فأنا يعني أعلم برضو أن أول شرك وقع في الأرض هو شرك المحبة. وربنا تبارك وتعالى أثنى على الذين آمنوا، قال والذين آمنوا أشد حبا لله. فالحب بيسهل كل حاجة، مفيش إطلاقا محب يشقى، الشقاء دائما أن يكون مدي ظهره للمحبة. فأنا كنت عايز أجلي هذا المعنى وأنا أتكلم عن العبودية، لأن العبودية أرقى درجات المحبة. المحبة ابن القيم ذكرها 60 درجة في كتاب روضة المحبين، 60 درجة يترقى فيها المرء ويتقلب حتى يصل إلى أعلى درجات المحبة اللي ما فيش بعدها درجة. فبقى العشق والوله والمش عارف قاعد يسمي يعني درجات كثيرة، ثم آخر درجة هي العبودية. إذا وصل المرء إلى درجة العبودية فقد تمت محبته 100%. حتى يعني في جوابات اللي كان زمان يعملوا كتب للعشاق، واد بيحب بنت ولا حاجة ومش عارف يتكلم كلمتين، يوم إيه يجيب، كان اسمها رسائل حب، كانت زي الجيب كده بتباع على المزدقانات ولما عند البتاع الكلام. فكان الكتاب ده واحد ساكن معنا زمان الله يرحمه في الشقة، وإحنا طلبة كنت أنا في تانية سنة وكده، فكان هو بيحب بنت وكده، فكان جايب الإيه كتابين 3 من كتب دي. فكنت بطلع عليها أقرأ فيها، ألاقي عبارة أنا بعبدك. العبارة دي كانت دايما في الرسائل تقول أنا بعبدك أو أنا بعبدك، حاجات زي كده. خلاص كلمة قالت وخلصنا. لما جيت بعد كده قرأت في درجات المحبة والكلام ده، ولقيت إن أعلى درجة في المحبة هي العبودية، افتكرت الإيه الكلام اللي كان يكتب في الرسائل، أن يصل المرء لدرجة العبادة. العبادة معناها أنه ليس لك اختيار مع حبيبك، ودي المحبة الصادقة. منين ما 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 حبيبك يعني يوديك تروح وأنت مغتبط، ما عندكش إطلاق الاعتراض ولا عندك كلفة. عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. يعني أخذ بالك الكلام ده بيستهويني. وأنا الحقيقة يعني أعوذ بالله من الرياء، يعني لا أجد عدة لي ألقى بها ربي إلا أنني أحبه. فعلا أنا ممكن لا أعتد لا بصلاتي ولا بصيامي ولا بدعوتي ولا بشيء من هذا، وأرى أنه قليل وأنني مفرط ومقصر، فعلا أنا من قلبي أحب الله ورسوله وأحب هذا الدين محبة. أحيانا من محبتي أبكي، أحيانا يعني من محبتي أبكي يعني. فالكلام عن الحب والمحبة والكلام ده بيصدع قلبي وبلاقي نفسي. فوأنا رايح بلجيكا عمال أختار المحاضرة في الليلة السابقة، فقلت هؤلاء التائهون اللي مش عارفين يبتدوا منين، لأن أنا شفت الجاليات الإسلامية في أوروبا عموما تايهة على الآخر، ما فيش، مش عارفين السكة فين ولا البداية منين ولا الكلام ده. فقلت أحسن حاجة أحط رجليهم على الطريق وأقول لهم ببساطة شديدة وبلا تعقيد أن سكتك أن تحب، إذا أحببت انتهت كل مشاكلك. وكلام رويم ده طبعا هو واخده من الآية، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من قتل النفس أو خروج من البيت مع مشقة ذلك على أي إنسان يعني لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالحقيقة قلت هو ده صرخة إلى تائه، أو أيها التائه الذي يبحث عن طريق يوصله إلى الله عز وجل، أقصر طريق إلى الوصول إلى الله عز وجل أن تحب الله ورسوله. فالحقيقة كانت هي المحاضرة بالنسبة لي أنا هي أفضل محاضرة، أنا أفضل محاضرة إلى قلبي.
نعم، لعل الأستاذ جمال يورينا منها مقاطع الآن. جاهزين بمقاطع محاضرة بلجيكا؟
وحتى أنا يعني في هذه المحاضرة من المحبة كما قلت تصدع قلبي يعني، وأنا أتلو هذه الآية يعني: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما أعرفش إلا هجم على قلبي وحاولت أكتمه بقدر المستطاع، لكن عجزت بكل أسف إن أنا أكتم دموعي يعني الحقيقة في هذه المحاضرة يعني.
نعم، جزاك الله خيرا. سنرى الآن بعضا من مقاطع من محاضرة صرخة إلى تائه،
أو يعني أنا سميتها مرتين يعني نعم. قلت أيها التائه قف، أو إن شئت سميتها صرخة إلى تائه يعني.
نعم
نعم، هذه محاضرة بلجيكا. نعم،
احنا بنشكر اخواننا في قناة الدعوة قناة مباركة، وطبعا هي موقع الكتروني على الانترنت، ولكن
بجهد
يقوم بمقام فضائية في الموقع الذي هو فيه.
نعم،
فأسأل الله عز وجل لهم القبول والإخلاص.
الحمد لله الحمد لله. هي كان الحضور كان جيدا،
كانت في قاعة أيضا شيء.
أنا لم ألقي في مسجد إلا محاضرة واحدة.
كان يقدر قد إيه الحضور؟
حوالي 5000.
حوالي 5000 طبعا. هناك خارج برضو
والله ما أعرفش طبعا خارج القاعة كان فيه ولا لا، لكن هو 5000 الكرسي اللي بيسعد إيه
القاعة.
وأحيانا لما تكون الدنيا زحمة قوي بيوقفوا يعني، بالناس بيقفوا في الطرقات اللي ما بين الكراسي،
ما بين الكراسي.
نعم، بين الكراسي وكده.
طيب شكرا استاذ جمال. المحاضره اللي اخذت رقم 2 في التصويت على الموقع محاضره الركائز.
الركائز دورتمان.
دورتمان
طبعا اللي اسم فيها سين يعني.
نعم. ندخل على بعديها رقم 3.
ايه،
ثم يتوبون من قريب.
هذه محاضرة منشن. ميونخ. منشن.
الاختيار برضو جميل أو شيخنا، ثم يتوبون من قريب.
أنا كنت الحقيقة أتكلم عن منزلة التوبة، بس أنا لم يعني ما عرفتش الحقيقة ألم الموضوع كما كنت أحب. أنا كنت الحقيقة يعني عامل يعني موضب توضيبة في دماغي، راحت التوضيبة لأن زي ما قلت لك ممكن يجد علي معنى يغير لي الاتجاه. وكتير حتى في خطب الجمعة أبقى محضر مثلا محاور معينة أخلصها، ألاقي وأنا على المنبر غيرت المحاضرة، غيرت الخطب.
هذا من غزارة المخزون الثقافي
والله
والقراءة يعني والمعلومات طبعا.
لا شك، وأنا أقول دايما حتى لأبنائي وأقول لتلمذتي والكلام ده، اقرأ لأن القراءة كلها مفيدة، بتنزل في قاع الذاكرة. صحيح لا تتذكرها، لكن أحيانا إذا استدعيتها بتأتي
وقت الاسترجاع في الوقت المناسب.
بالضبط كده. بالضبط كده.
نعم. المحاضرة الرابعة اللي هي محاضرة برلين اللي هي اللحظة الفارقة. طب محاضرة هولندا شيخنا اللي هي تأتي بعد ذلك في الترتيب، قل هو نبأ عظيم.
نعم.
أنا فاكر حضرتك كنا بنتناقش حوالين العنوان ده قبل المحاضرة بيوم هاتفيا.
نعم.
بس حضرتك ما كنتش مستقر على العنوان.
ما كنتش مستقر على العنوان. فعلا العنوان أنا الحقيقة اخترته ليلة المحاضرة. لأن أنا كنت الحقيقة عمال أوازن ما بين حديثين أشرحهم، أخذ أني واحد فيهم. واخد بالك؟ فاخترت الحديث بتاع السبرة بن أبي الفاكهة رضي الله عنه، لو إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. فطبعا هذا لم أجد أفضل من قل هو نبأ عظيم، لأن شيطان أعد لك وعايز دخلك النار. فأنا ببين طرق الشيطان وكيف يتغلب الإنسان عليه والكلام ده. فالحقيقة يعني لم أجد أفضل من قل هو نبأ عظيم، حتى ما كملتش الآية أنتم عنه معرضون، ما قلتوش في العنوان، قلت جوه المحاضرة لك ما قلتوش في العنوان.
طيب محاضرة أسبانيا اللي كان فيها الهجوم بقى ده، حضرتك بتقول لهم فاسمع إذن، بس هم ما سمعوش.
لا هم سمعوا الحقيقة. محاضرة إسبانيا أنا برضه عايز أقول إن محاضرة إسبانيا هي أكتر محاضرة حصل عليها إقبال في الموقع عندي. ما فيش محاضرة حصلتها يعني، غابت 9 أيام تقريبا، دخل حوالي 15,000 في أقل من أسبوع على محاضرة إسبانيا. وبعدين بعد كده يعني حصل هذا الترتيب اللي انت قلته يعني. بلجيكا كانت محاضرتها تأخرت شوية في الترتيب. يبدو ان الجديد دايما بياخد السبق وبعدين بعد كده بتستقر
النتائج.
نعم.
طيب في بعض المواقف اللي أنا أعتقد أنها يعني طريفة شوازين نطوف حولها, يعني طريفة وفي نفس الوقت بتعبر عن اعتزاز المسلم بدينه. في الفقرة الأولى اللي هقولها دلوقتي, بلغني أن في أحد المسلمين الأثرياء في أوروبا من غيرته على الدين بعد قرارات حظر النقاب
في فرنسا
تحديدا, وضع وقف بمبلغ 1,000,000 يورو عشان كل أخت مسلمة منتقبة تريد الخروج في فرنسا بنقابها تخرج وتدفع الغرامة وما يهمهاش.
اي نعم. والله انا هذه الروح عجبتني جدا جدا, وتمنيت ان اعرف اسم هذا الاخ لاتصل به ولاشكره, لان فرنسا يعني اولا تعنتت غاية التعنت في المسألة دي, اولا هذا ضد القانون الفرنسي خلاص, وعلشان يطلعوا من الورطة قال لك اي غطاء وجه. طب افترض حصل في فرنسا خنازير, الماسك هيعملوا فيه ايه مثلا؟ وهذا غطاء وجه, لكن هم عايزين يخرجوا من مضادة هذا القانون. يعني في ألمانيا مثلا المستشارة الألمانية طلعت صراحة وقالت نحن لا نستطيع أن نحرم من قبل لأنه ضد القانون الألماني. فده واحد حط القانون بيحترمه, لكن في بلجيكا مثلا لا يحترمون القانون لأن ده ضد قانون الدولة, وفرنسا ضد قانون الدولة كمان. لأن إذا كان الخصم مسلما يبقى نلغي القوانين
نظبطه
تمام. إذا كان الخصم مسلما, فالأخت المسلمة النهاردة إذا أرادت أن تخرج, يعني في بلجيكا مثلا إذا خرجت حتى في السيارة تركب بجانب زوجها وهي منتقبة يغرموها 250 يورو. في فرنسا قال لك الأماكن العامة تروح حديقة تروح مش عارفين الكلام ده ممكن يغرموها جانب زوجها في السيارة وما نزلتش الشارع ما يغرموهاش. في بلجيكا لا بيغرموها حتى لو هي في السيارة. فدلوقتي ماذا تفعل هذه الأخت؟ تظل حبيسة بيتها لا تستطيع أن تخرج لأن ما تقدرش. 150 يورو مبلغ يعتبر كبير, لأن النهاردة مثلا مرتباتهم بتبدأ من 1,700 يورو مثلا في ألمانيا, على أساس أن ألمانيا تعتبر الدخل الفرد فيها عالي بالنسبة لأوروبا, من 1,700 إلى 2,000 يورو وانت طالع. فلما كل ما تيجي تطلع تدفع 150 يورو ليه يعني؟ فأحد الإخوة الأثرياء وضع في البنك 1,000,000 يورو وحط رقم التليفون وقال للأخوات المنتقبات اخرجنا بمنتهى الحرية في الأماكن العامة وتحركوا بنقابكم لا تتركوا هذا النقاب وأنا أدفع الغرامة عنكم. أنا أحييه من هذا المكان الحقيقة. المسألة مش قصة 1,000,000 يورو, لكن قصة إن واحد حمل هم من هم الدين. إزاي واحدة مسلمة تغطي وجهها تكشف عن وجهها لأنها عاجزة عن دفع الغرامة في الوقت اللي فيه كثير جدا من أثياء العرب بكل أسف المسلمين بيروحوا هناك. يعني أنا مثلا لما رحنا بعد محاضرة منشن الإخوة قالوا لي عايزين أني طلعك زيارة لجبال الألب اللي هي جبال الألب في جنوب ألمانيا اللي هي مشترك فيها سويسرا والنمسا تقريبا
سويسرا
طبعا والنمسا وألمانيا أو السويد ما أعرفش مش فاكر. قالوا لي تعالى نشوف رحت هناك أشوف القصة دي وشو سمعت الأخبار بقى. الأثرياء هناك العرب بيصرفوا في الشهر بـ100,000 يورو في الشهر الواحد. يعني من النوادر جدا أن واحد من أثرياء العرب دخل على محل بسكليتات
العجلة دي
العجل لا اللي زي الـ 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 فلقى عايز يشتري عنده 3-4 أولاد, فقال له اديني درزن 12 بسكليت بكل الالوان المختلفه. طب انت عايز 12 بسكليت تعمل ايه علشان اولاده ولد يركب مره بسكليت حمراء ويغير ببسكليت خضراء تمام. هذه البسكليت السيكل ده ثمنه 5,000 يورو. يعني مثلا احنا اليورو النهارده عندنا في حدود 7 جنيه خلاص. يعني 35,000 جنيه في 12 علشان الولد ما يزهقش من لون البسكليت. بركب البسكليت بنفسجي زهق منها يلاقي الأحمر يلاقي الأخضر يلاقي الكلام ده تمام. فالاخ اللي بيحكي لي هذا اللي هو اللي هو ماشي معاه يعني بيترجم له وبتاعه كم، كل ما ينزل هذا الرجل الى منشن يكون الاخ ده معاه، فبيعملوا مركز اسلامي ومش لاقين له فلوس. فلما لقى بيشتري درزن بسكليتات تمام، فاغراه انه يقول له ايه والله عندنا مركز اسلامي وبنحاول ان احنا نعمل الكلام ده وخده. فقال له ايه؟ قال له ابشر ابشر، دي معناها ابقى قابلني تمام. طبعا والاخ قال لي انا ما اعرفش مصطلح ابشر ده الا بعد
بعد
الموقف ده، ابشر على خشمي تمام. وقلت له طب دفع دي؟ قال لي ما دفع فلسا واحدا.
ده انا كنت اقول له بعت لنا شويه
تمام. فانا عايز اقول مثلا هناك تقول، فانا دفعني الفضول اسال برضه على اساس ان جبال القلب والحته دي بتبقى مصيف يعني، طبعا هي الثلوج لا تفارقه يعني لا صيفا ولا شتاء يعني، شفنا الثلوج والكلام ده من هناك والتريفريكو اللي هو والقطار المعلق والكلام ده، بس احنا رحنا الحقيقه متاخرين حوالي ساعه، فكانت اللي قفلت يعني كان ما كانش حد بيركبه كده يعني، الجبل ارتفاعه 3 كيلو
ما شاء الله
3000 متر يعني. فسالت بقى من باب الفضول يعني، لان شفت عرب كثيرون في الاماكن دي، فقال لك اقل حاجه لما يكون يعني ما بيصرفش خالص بيصرف 100,000 يورو على الاقل على النزه والفسح والكلام ده. فانا هذا الاخ اللي وضع مليون يورو علشان يرفع هذا الحرج عن الاخوات المنتقبات، وقال كل واحده يوقع عليها غرامه تتصل بهذا الرقم ويسحب من حسابي انا 150 يورو لكل اخت، وادخلي في اي مكان وانت ترفعي راسك والكلام ده. انا احييه جدا من هذا.
جزاك الله خيرا بون شاسع طبعا بين الموقفين.
طبعا
جزاك الله خيرا على هذه اللحظات الجميله، ونستكملها بعد فاصل قصير بعد اذن فضيلتك. فاصل قصير اعزائي المشاهدين، ثم نعاود الحديث المتع مع حبيبنا الشيخ الحويني، فانتظرونا وابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا الحوار الماتع مع صاحب الفضيلة الشيخ المكرم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم من جديد. شيخنا الحبيب، إحنا تكلمنا في هذه الحلقة مع ياسين وكريم، أو عن ياسين وكريم وعن ماركوس ومحمد صالح الطيب وكل هؤلاء وبعض الأخوات اللي دخلنا في الإسلام. حضرتك يعني الكل يعلم أن ترك الدين أمرا ليس شيئا هينا يعني على النفس، أن أنا أغير ديني أو أن حد يغير دينه. كيف ترى هذا الأمر في حضرتك يعني على يديك فقط حوالي 3 نساء و7 رجال تم أسلموا يعني في الرحلة القصيرة دي، وكما سمعت من حضرتك أن أخونا أبو حمزة أسلم على يديه العديد والمئات والربما الألوف. كيف ترى هذا الانتشار في أوروبا مع صعوبة أن يترك المرء دينه؟
الحقيقة أنا لفت نظري طبعا هذا السؤال، وسألت عنه تقريبا معظم من لقيت سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين أو الكلام ده. في 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 أوروبا قانون، وهو إن الكنيسة بتأخذ 10% ضرائب من دخل الفرد، بيقتطع من منبع
يعني من عند استلام الراتب.
عند استلام الراتب 10% للكنيسة يعني. طبعا هو المذهب السائد في الغرب المذهب الكاثوليكي، وفي الشرق الأرثوذكسي والبروتستانت برضو في الغرب برضو يعني، بس الكاثوليكي وإيه المذهب رقم واحد بالنسبة لنصارى الغرب يعني. فبياخدوا 10%، فعشر في المية كتير، بالإضافة لأن في ألمانيا مثلا بيدفعوا الأغنياء ساعات 53% من الراتب ضرائب يعني. نعم، واللي تحت خالص بيدفع حوالي 23، وهم الناس راضين بكده لأنه بيلاقي مردود الضريبة قدامه. تأمين صحي شامل، طرق ممتازة، كل حاجة الخدمات متوفرة، فبيسهل عليه دفع الضريبة، غير لما يكون واحد بيفرض عليك ضريبة ما بتلاقيش أي مردود، بتبقى حانق وعايز تهرب من القصة وكده. فلو افترضنا مثلا واحد هيدفع 40% بلاش 53 و23 المتوسط 40% من داخله يدفع ضريبة للدولة يعني. مع 10% بقت 50%، فكتير عليه، فبيروح الكنيسة يقدم تنازل عن الديانة عشان ما يدفعش 10%
ويكون لا دين.
تمام. ويبقى ملحد. يقول أنا لا دين لي عشان يتخلص من 10%، وياخد ورقة رسمية من الكنيسة إنه تنازل عن الديانة، يروح يقدمها للضرائب فيتسخط 10% عنه. قد يكون هو نصراني بس قدام الحكومة رسمي ملحد لا دين له. بيقولوا لي الشباب اللي مثلا زي دول ايه، يقول لا، لا نرى القسيس مطلقا في حياتنا الا ما نتنازل على الديانة يجي لنا البيت. وطب وليه وبتاع الجنة والنار والبتاع والكلام ده عشان 10%؟ تمام. فيقول له تفضل مع السلامة، انا كده ايه كفرت، انا لا دين لي. تمام. فبيبقى ملحد بس مش معاند. ملحد ليس معاندا. في ساعة ملحد معاند، يعني ملحد وبيتخذ الإلحاد مذهبا. لا، هم جماهير، الجماهير هناك بيبقى ملوش دين وبالتالي ما بيروحش الكنيسة أصلا. الجانب الروحي الذي يملأ الروح هو الدين عموما، فالمفترض الكنيسة بتقوم بهذا الجانب الروحي عشان تملأ حياة هؤلاء. لما بيتنازل عن الديانة، وهو قبل ما يتنازل عن الديانة ما بيروحش الكنيسة أصلا، ولذلك يقول لك بياخد مني 10% ليه؟ لا أنا بروح ولا بسمع موعظة ولا بستفيد ولا الكلام، يبقى أنا أولى بال10%. فبيبقى عنده زي ما قلت لك شغال شغالين مكان، يشتغل الصبح يخلص كده مكان. الجانب الروحي عنده فين؟ أنا وجدت في كل الذين أسلموا وسجلت مع كل واحد منهم لوحده، اتفقوا في كلمتين بعد ما أسلموا، قال وجدت قلبي.
سبحان الله.
الجانب الروحي عنده خواء، ما فيش حد يملاه، شغال مكنة ما فيش حد يغذي الروح. الكلمة الثانية اللي قالوها أننا يوم أسلم ليلة أسلمنا نمنا كالأطفال. كالأطفال يعني نام نوما عميقا كالأطفال. حتى إن محمد صالح يقول إنه بعد ما أسلم بأسبوع بينام كالأطفال، نايم مستريح بطريقة غريبة، وكلهم قالوا كده بس أنا ذكرت محمد صالح العلة. يعني بيقول بعد أسبوع من إسلامي ذهبت لأنام فجعلت أتقلب على الفراش، و هذا أنعم، هذا موسى وهذا إبراهيم وهذا يحيى. دول أسلموا. شوف نعم، هم رفعين إيديهم بالشهادة،
ثلاثة مع بعض.
نعم ثلاثة مع بعض. هذا داود، عفوا هذا داود الأخير ده اللي على الشمال، ده داود. هذا موسى اللي هو الأولاني على اليمين، أيوان الرفع ده، واللي في النص إبراهيم، ولا هذا داود.
ما شاء الله.
هذا داود برتغالي.
ما شاء الله لقات الله.
أي نعم. هذا يحيى اللي على اليمين، ومحمد صالح في النص، وكريم اللي هو إيه اللي على الشمال لابس بلوفر ده. أي نعم. هذا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
ما شاء الله.
أي نعم. أي نعم. هذا يحيى ولد ما شاء الله 17 سنة، بولندي. يحيى هذا، وهذا محمد صالح اللي في النص اللي هو اللي أنا بحكي عنه، وهذا كريم اللي كان في البنك.
نعم
ترك البنك. فهو محمد صالح بيقول لي يعني بعد ما أسلم ينام كلهم، ينام محمد صالح بيقول أنا مستريح جدا. في يوم من الأيام جعلت أتقلب في فراشي وأصابني الأرق، إيه اللي حصل لي؟ مش عارف أنام ليه، أنا كنت بنام مش عارف أنام ليه. بقول قعدت أفكر لقيت نفسي ما صليتش العشاء.
ما شاء الله.
تمام. قال قمت قايم على طول أول ما صليت العشاء ونمت كأنه أغمى علي. أخبرك تعبيره يعني كانه أغمي أغمي علي. نامك الأطفال نام بعمق. فحتى بقول لي ياسين يعني بعد ما أسلم إيه اللي عجبك؟ قال لي بدخل المسجد حسيت إن أنا إنسان، يعني دي كلمته، يعني حسيت إن أنا إنسان، حسيت أنني أحق الناس بالحياة. ليه؟ بقول أدخل المسجد ألاقي الإخوة بيعتنقون وفرحانين بي. وبعدين سألتهم كلهم سؤالا، لأن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود والنصارى على مثل قولكم خلف الإمام آمين. فأنا عايز مش طبعا مش عايز أجرب الحديث وأشوف صح ولا غلط، أنا طبعا الحديث 100% صحيح وأنا مؤمن به، بس عايز أشوف مردوده واقعيا، لأن برضو إيه كقول إبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني هذا يزيد المرء إيمانا. فسألتهم كلهم هذا السؤال، فقالوا واحنا بنسمع امين جسمنا بينمل وبنحس كاننا بدن واحد، لما بنقول امين خلف الامام، وده شعور ما اطلاقا ما حسوش بيه اطلاقا يعني في. فهم الحقيقه يعني الجانب الروحي الكنيسه تنازلت عنه تنازلا كاملا بسبب 10%. فهم ملاحده، اغلبهم ملاحده ولكن مش معاند. لما بلاقي اي حد يملا له الجانب الروحي بيقبل عليه على طول. انا شفت اخواننا على الـ على الـ 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 الانترنت على اليوتيوب، شفت الذين اسلموا على يد اخواننا القائمين بدعوه الالمان الى الاسلام
ما شاء الله.
شفت عشرات يعني مثلا ابو حمزه وابو جبريل وابو انس وحسين وحمزه وابو ادم في منشن والكلام ده يسلم بالعشرين واقفين جنب بعض رجالا ونساء. طبعا واحده جايه لابسه ستريتش ولابسه شعر ومش عارف ايه الكلام ده. هذا ابو جبريل، هذا يحيى اللي بجانبي تماما، هذا يحيى واللي جنبه ابراهيم
ما شاء الله،
اللي جنبه ابراهيم
برضه دول في المانيا.
دول في المانيا طبعا. يحيى هذا ولد ممتاز ممتاز مفوه، حتى انا قلت له انت تصلح ان تكون داعيه لمنطلق. وموسى برضه اللي هو يعني لابس طاقيه سودة كده، واول واحد انا قلت هذا موسى، هذا ايضا منطلق جدا. موسى ده سنه اسلم سنه 17 سنه او 16 سنه، أمه أسلمت الجهد بتاعه مع أمه وجدته وأخته وزوج أمه،
هو كان سببا في الإسلام كله يعني.
طبعا كان سببا في الإسلام. لو هم حتى رجعونا اللقطة
رجع اللقطة
بتاعت موسى عشان موسى هذا نموذج نموذج. حتى أنا قلت في الحلقة بتاعته لو هذا موسى أول واحد على اللي رفع اللي كله ظلمات طب بعضه ده اللي هو اللي على اليمين خالص بالنسبة لي أنا يعني تمام. موسى ده 19 سنة أسلم سنه 16 سنة أو 16 ونص زي ما قلت لك، يعني جدته أمه وزوج أمه وأخته وجدته كلهم أسلموا بدعوة هذا الشاب الفتى اللي هو ظاهر على الشاشة ده الحياة. فأنا قلت لو أن كل مسلم اتخذ العمارة اللي هو ساكن فيها، قال هذه دنياي وهذه دعوتي، ودعا العمارة اللي ساكن فيها، فإذا أفلح أخذ العمارة اللي جنبها، إذا أفع يعمل الشارع اللي هو ساكن فيه ده حياتي، وأنا موظف نفسي لالتزام الشارع اللي ساكن فيه. لو كل واحد عنده هذه الروح أنا أعتقد أن الدنيا كلها هتلتزم،
وأنا أعتقد هذه المشاهد تحرك القلوب
الحقيقة.
وإن شاء الله
الحقيقة يعني
مشاهدينا اليوم في تصوري القلوب ستتغير وتتحمس بإذن الله عز وجل للعمل للدعوة والانطلاق للتحرك للدعوة.
والله أنا أرجو لأن الشباب هؤلاء الشباب الحقيقة بالذات لما تعرض اللقاءات اللي أنا عملتها معاهم لأن أنا سألتهم أسئلة كثيرة والكلام ده، لما تعرض اللقاءات أعتقد أنها كلها دور فعال في تحريك.
كان الدكتور عبد الباسط سيد كلمني مرة في مسألة دخول بعض المسلمين بعض غير المسلمين في الإسلام على يديه بالدعوة العلمية الذي يقدمها في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فقال لي عبارة ألمته كثيرا، قال له أحد الداخلين في الإسلام اللي هو حرام عليكم اتأخرتوا علينا ليه. فأنا أظن أن هناك تقصير كبير
طبعا
في الدعوة
طبعا
لدين
طبعا
الله
طبعا
والإسلام طبعا.
الناس متصورة يا محمد أن الدعوة دي شغلتنا احنا بس. الدعوة وظيفة كل مسلم، كل بحسبه يعني، مش لازم يكون مفوه يا أخي، بسمته بدله بهديه باستقامته بخلقه. يعني عايز أقول الناس تصورت أن الدعوة وظيفة أنا أقوم بيها خلاص يبقى تمت عن الكل. لا، ممكن أنا أكون أخرس وأدعو الناس للإسلام ويسلموا بس أستقيم. إزاي بني آدم بيدعو إلى حسن الخلق وسيء الخلق؟ إزاي بيدعو الأمان وهو نصاب والكلام ده؟ فانا الحقيقه الشباب دول يعني نموذج، وانا كنت اتمنى الحقيقه يعني لولا انني مللت وضجرت من الجلوس في المانيا كنت اتمنى انه يعني مدتي تطول وصحتي يعني تساعدني، والالمان الاطباء الالمان ما يزعلوش مني لانهم الحقيقه حجموني. يعني انا قلت لك انا لغيت 5 دول من البرنامج بسبب ان هم قالوا معترضين جدا على ما تفعله، وده كلام فارغ اللي انت بتعمله ده هوت، وانت ما انتش جاي داعي، انت جاي مريض والكلام. كنت اتمنى ابقى اكثر من هذا ويكون عندي يعني
احنا معنا برضو الان على الشاشه يعني المفاجاه اللي حضرتك بتحبها هذا الصبي.
هذا عبد الله.
عبد الله نعم.
هذا عبد الله ده 15 سنة.
15 سنة نعم.
هذا عبد الله.
سكوا يا شيخنا.
عبد الله ده يعني أنا الحقيقة بكيت لما رأيته. يعني شوف حتى هو لو يعني هيعرض فيما بعد هذا هذه اللقطة طبعا لم تعرض خالص على
أي أول مرة أول
بث لها الحقيقة. 15 سنة وله صديق نصف جزائري ونصف فلسطيني وكان يحدث عن الإسلام والكلام ده. أبوه مات وأمه يعني كان يعيش معها, وبعدين لما لقى نفسه عايز يعني يسلم والكلام لقى فضل أن يترك أمه وأن يذهب إلى هؤلاء الشباب حتى يعني يسلم لأن أعجبه الإسلام كثيرا. سنه 15 سنة. أنا لما شفته اديته 10 سنين فقط. 10 سنين فقط لأنه أنا يعني الحياة لما يعني ذرفت عيني لأن حسيت الولد منكسر وغلبان وصغير صغير في السن, يعني لا أحد يرعاه والكندا, وكيف يعني أسلم ودخل الإسلام ونطق الشهادة. الحقيقة لما يعرض هذا صوت وصورة الحقيقة أعتقد أنه حيكون مؤثر جدا يعني.
إن شاء الله نبثه خلال هذا الأسبوع
إن شاء الله. إن شاء الله. هذا يعني عبد الله ده يعني قبل الأخير يعني رقم 9
مرسيل كمان
ده مرسيل هذا أول واحد أسلم بعد مرسل هذا أول واحد أسلم بعد ياسين. يعني ياسين طبعا كان في المحاضرة العامة لكن مرسل تاني في الفندق وأسلم يعني.
نعم معنا التقرير. طب معنا اتصال. طب نترقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف الحال؟
الحمد لله.
كيف حالك يا شيخ وإسحاق؟
الله يحفظك بخير الحمد لله.
أتاك طيب.
الحمد لله.
أشهد الله أن أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله جزاك الله خيرا.
تذكرني يا شيخ كلمتني من ألمانيا فرجتك منك.
أيوة أنا كلمني ألوف.
حالك يا شيخ أتاك طيب.
الله يحفظك. سلمك الله بارك الله فيك.
شيخنا إن شاء الله أنت تجي دبي. كلمتنا آخر مرة قلت لي تجي في رمضان إن شاء الله.
إيه أنت من السعودية؟
لا من دبي يا شيخ.
من دبي؟
من دبي.
من دبي.
أي
نعم.
أنت يوم طلعتك مسج.
أي نعم خلاص أنا ذكرتك الآن. جزاك الله خيرا.
يا حالك يا شيخ.
الحمد لله.
بتبقى وايد أنا كنت ناوي أكلمك وايد بس ارتكبت يعني ما حد صدقني والله يوم كنت كلمت وهذا حواني.
جزاك الله خيرا الله يحفظك.
شكرا لك أخي الكريم محمد من الإمارات. طيب هل جهز تقرير مرسل؟ طيب حضرتك المسلمين اللي بيدخلوا أو يعني داخلين في الإسلام نساء أكثر ولا رجال؟
لا هو الظاهرة الملفتة أن أغلب الذين يدخلون الإسلام في أوروبا من النساء. يعني مثلا إذا أسلم رجل يسلم أولي 3 نساء
نسبة مثلا 1-3.
نسبة 1-3 مثلا.
معنا مرسل الوقت.
هذا مرسل. نعم هذا مرسل.
مغيرش اسمه.
لا مغيرش اسمه لانه يبدو انه يعني كان خايف او مش عايز حد يعرف انه اسلم. ولو لها قصة مرسل ان يعني احب بنت تونسية والكلام ده هيت, وبعدين قالت له لا انت لابد ان تسلم وكذا, فجاء ليه فجاء ليسلم يعني على ليتزوجها يعني وكذا.
ما شاء الله. مارسيل كان في ألمانيا.
اي طبعا هو ألماني أصلا.
طب هولندا كان أخبارها ايه؟
هولندا الحقيقة أنا يعني مكثت فيها ليلة وتاني يوم طبعا اديت المحاضرة وانطلقت مشيت.
ما كانش فيها
يعني. ما كانش في هولندا. في هولندا أسلمت امرأة. أسلمت امرأة في هولندا.
نعم.
أو بلجيكا طبعا لأن بلجيكا محتلة من قبل المغاربة. أنا بقول لهم بقول للمغربين أنتم دولة عظمى محتلين ألمانيا ومحتلين بلجيكا. يعني بلجيكا تقريبا 40% من سكان بلجيكا مغاربة. فأنا في بلجيكا كنت حاسس أن أنا في وسط أهلي يعني ما كانش يعني مش زي مثلا ما ألمانيا إسبانيا مثلا كده.
نعم هي دي كانت محاضرة هولندا أظن شيخنا.
أين هولندا. أين وهذا أبو حمزة. الأخت الهولندية كانت خايفة تسلم حتى لا ينكشف أمرها لأهلها.
هي دي اللي وصيفة ملكة.
لا لا دي كانت في برلين.
دي كانت في برلين.
لكن هولندا كانت خايفة تسلم وإن صوتها يتعرف لأهلها. فأبو حمزة جزاه الله خيرا تكلم بالإنجليزية يعني ما وحب وشجعها على أن تتكلم وأن تنطق بالشهادة وأن لا خوف عليك والمفروض المسلم يعتز بدينه والكلام ده كده يعني. فشجعها على أن تنطق بالإيه أن تنطق بالشهادة ولقناها الشهادة الحمد لله.
في هولندا شيخ بيوزعوا مخدرات حصص كده على المسلمين.
أيوة طبعا.
عايز أقول حاجة كده
تقريبا هولندا تقريبا يعني الدولة الوحيدة في أوروبا اللي هي بتبيح المخدرات للمواطنين زي حصة تموين كده لزوم المزاج يعني حوالي 30 جرام.
واللي ياخد اكتر من 30
لا هو ياخد اكتر من 30 يعاقب, لكن ممكن ياخد 30 ويرجع ياخد 30
يعني الكارت يصرف 30
بالظبط كده يعني زي بطاقه التموين كده زي الزيت والسكر والكلام ده.
اسمح لي بهذا الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا. تفضل. اهلا بيك.
ايوه
تفضل الشيخ.
تفضل الله يحفظك
شيخ الحبيب.
نعم تفضل. الله يسلمك.
ربنا يطول عمرك ان شاء الله. الحمد لله على السلامه والعوده احمد ان شاء الله.
الله يحفظك. الحمد لله.
بارك الله فيك وفي عيلتك ان شاء الله
ونحفظك وفيك. بارك. امين يا رب.
ربنا يكرمك. نبغى شيخ
الصلاه افعل ان شاء الله. الله يحفظك. بارك الله فيك.
شكرا على اتصالك أخي الكريم. الحقيقة شيخنا بين ذلك طبعا أسئلة على شريط الرسائل وكذا كلها بتطوف حول أن حضرتك تدعو له.
والله أنا 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 أمس في أمس الحاجة منهم يعني.
لا ما هو الحقيقة كل الجماهير كان بتدعو برضو لحضرتك.
طيب جزاهم الله. أسأل الله اللي يحرمني بركة دعاء المؤمنين وأسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يستعملنا وإياهم في طاعته. الحمد لله.
شيخنا الحبيب, هذه المعاني التي سمعناها الآن من كريم وياسين وغيرهما يعني اللي فيها توقد الإيمان في القلب. نحن نعاني يعني نعاني من قلة هذا
الجفاف يعني. يعني من هذا الجفاف
يعني اللي حضرتك ذكرت مثلا مثال اللي نايم مش عارف ينام عشان ما صلاش العشاء وكده وعادي يعني احنا بننام واللي بيعدي عليه الفجر وربما كذا الصلاة ورا بعضيها. هذا التباين يعني ألا تخشى عليهم انهم تحولوا الى مثل هذا الجفاف؟
والله طبعا انا يعني تكلمت في هذه المعاني في الحلقات اللي انا سجلتها معهم ووجهت المسلمين نداء وكلاما بمثل هذا في الحلقات يعني انه عندنا نحن نحتاج الى كتائب من الدعاء, كتائب مش من العلماء الذين يحسنون توصيل المعلومه, مذاكرين كويس, يكون مذاكر كويس بس يكون بحب الدين. يعني انا عايز اقول في بعض الناس ممكن يتخذ الدعوه وظيفه. الدعوه لا يمكن أن ينجح إنسان إذا جعل عمله وظيفة أبدا. لابد أن يكون محبا. الحب هو كما أقول دائما الحب مركب لا يضل راكبه. أنا لا أجد الآن مثلا في عشان مثلا بحب علم الحديث ممكن يكون عندي آلام وتعبان والكلام ده وأجلس على الكرسي 10 ساعات متواصلة بعد ما صلي العشاء إلى صلاة الفجر, يدوبك أصلي الفجر وأكمل وأنا لا أستطيع أن أقوم. يعني عايز أنام عايز أقوم عشان أنام لا أستطيع. ليه؟ صوت الحب يلهب ظهري, مش قادر أقوم لحد ما أخلص البحث اللي في إيدي, عندي راوي مش قادر أجيبه متعلق به الحكم على الحديث بأكمله وكتب الرجال عندي كثيرة الحمد لله جدا, فعلشان أقوم وأجيبه الكلام ده مرهقة. بشغل معايا أولادي هات كتاب الثقات ابن حبان, هات كتاب مش عارف ابن أبي حاتم, هات كتاب البخاري الكلام, هات رايحين جايين على طول وأبحث وأطول النفس عشان أبحث عن راوي واحد, وبعد حوالي 3-4 ساعات أكتشف أنه مصحف. أنه مصحف يعني راوي مثلا اسمه عبثر ابن القاسم موجودش الكتاب عنتر. فأنا استغربت وقلت إيه عنتر ده, عمري شفت حد اسمه عنتر في الرواة, ازاي عنتر والكلام ده؟ بس ما خطرش على بالي انا ذاك انه عبثر ابن قاسم, لان عبثر مر علي مئات المرات فالمفترض كنت اكتشفه على طول. ما اعرفش ايه اللي حصل ضربت الاخ ما المهم ما جاش في دماغي انه عبثر. قعدت ادور على عنتر ده شايل سيفه مش لاقيه, خد بالك ازاي, غبت يعني حوالي 3 ساعات ادور عليه وبعدين في الاخر سبحان الله اكتشفت انه عبثر ابن قاسم. 3 ساعات يضيعوا علي علشان استهانه مصحح لكتاب التصحيف اللي موجود في الكتب وما عادش حد بيصحح في الكتب والكلام ده ضيع عليا 3 ساعات وممكن يضيع على اخرين 3 ساعات لو حسبنا عدد ساعات اللي ضاعت على كل من يريد ان ينظر في هذا الاسناد في جنوات العالم الاسلامي ممكن نكتشف انها عشرات او مئات الساعات. فده بيقعدنا على كرسي ما بشعرش اطلاقا باي كلفه. فانا عايز اقول لكل اخواننا لابد ان تدعوا الى هدي الدين بحب. نحن منصورون. انا رجعت من هذه الرحله وانا على يقين اننا منصورون وعلى يقين ان الاسلام سيعم ارجاء الارض. وانا جايب معايا تقريرات من المجلات الالمانيه وفي جريد اسمها بيلد هناك في 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 المانيا صورت انا الجزء الخاص بان في مدينه اسمها زوست هناك على مدار 4 سنوات أسلم في هذه المدينة 25,000
إن شاء الله قتلك
وجايبينها كإحصائية وحبوا يفتصوا في الموضوع. قال لك أصلي ما أسلموش عشان حبا في الإسلام لا ده علشان الولد ده بيحب البنت دي والبنت دي بيحب الولد ده فأسلموا عشان كده لكن مش عشان الإسلام دين جيد.
25,000
طبعا كلام فارغ يعني هو بيسلم تقريبا في ألمانيا على حسب الحزبة الجريدة جابتها المعلن 4,000 وحتى انه في هذا التقرير اللي انا جايبه معاه بصرخة نذير ان بعد 25 سنة المنظومة السكانية ستختل لصالح المسلمين في ألمانيا. ليه؟ لان اصبح الان الخلفة في 1.2 ليه؟ مفيش في هناك زواج. ليه؟ لان القانون الألماني مثلا ما اعرفش اذا كان في اوروبا هذا القانون كله ماشي ولا لا الرجل إذا طلق امرأته تأخذ نصف ما يملك نصف ما يملك فيقولك أتجوزها ليه؟ فبيقعدوا مع بعض بال20 سنة ويخلفوا عيال والعيال يتجوزوا ويخلفوا عيال ولسه ما اتجوزوا وبعدين في الآخر يقولك إيه نعلن زواجنا في الكنيسة. زي اللاعب مارادونا اللي هو اللاعب خد عياله 13 سنة و15 سنة وراح يتجوز
وحضروا الحفلة
تمام وراح عشان يتزوج. فهو يقولك أنا دلوقتي هي صديقة وعايشة معايا والكلام ده هوت اتجوزها ليه واعلن جواز رسمي افترض تمردت علي تاخد نصف من املك ليه؟ عشان كده مفيش اسرة هناك.
أحاول.
الولد وانا في برلين حكولي حكاية بنت اللي كانت لسه حصلة امس تمام. انا كنت في برلين يوم سافرنا يوم السبت والمحاضرة كانت الحد كانت القصة دي حصلة يوم الخميس
يعني قبلها بكم يوم
قبلها بيومين يعني كده بنت 16 سنة أمها طردتها من البيت لأن البنت أول ما توصل 16 سنة أمها تقول لها ببحث لك عن صديق والولد يروح يبحث عن صديقة. إذا ما 16 سنة ما جابتش صديق يبقى مريضة نفسيا تعرض على طبيب نفسي. إزاي ما اختارتش ولد وعاشت معاه في الحرام في الزنا يعني والكلام. فالأم بتطرب البنت البنت مش قادرة تطلع هتروح فين. فالمهم طردتها و لقوها يعني واحد من المسلمين لقاها بتبكي على الرصيف ومش عارفة تروح فين فخدها وعرض عليها الإسلام أسلمت وزوجها لواحد بس
ما شاء الله. ده في المحاضرة اللي هي بتتعرض على الهواء دلوقتي دي كانت في برلين.
هذه محاضرة برلين
يعني
هذه برلين في المحاضرة اللي احنا فيها. اي نعم هذه برلين فعلا. اشوف الدنيا كانت منظمة برضو عشان كده لما في برلين عشان كده لما قلت لاخواننا في اسبانيا هلوم وتعالوا قاموا جايين يجروا انا اتصورت ان هيجوا زي برلين يعني هنقعد وهيجوا يسلموا واحد واحد وكده. هذا اخونا ابو جبريل جزاه الله خيرا يعني ترجمته رائعة يعني.
نعم
اي نعم. هذا ابو حمزة.
ابو حمزة حاول يتصل بينا كتير بس للأسف احنا عندنا ضغط الاتصالات شديد وانا مش عارف اقاطع حضرتك خالص
ما عارفش
ادخل على فاحنا بنعتذر لك اخي الحبيب ابو حمزة ولعلنا يعني نتصل بك ان شاء الله اتصالا خاصا في غير هذا اللقاء. نعم شيخنا الحبيب بهذا اليقين
الشاب الفتى الصغير ده ابن واحد مصري وده اللي بعديه ابن اخ مغربي
ان شاء الله
وكده يعني اي نعم ما شاء الله. لا لا في يعني هذه الاخرطه جبتها منين دي؟
يسأل عنها الرفيق المبارك الاستاذ محمد سعد
في الموقع.
هذا اليقين الذي المسه من فضلتك بعودتك بانتشار
طبعا الإسلام طبعا 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 رغم انوفهم جميعا في مش في بلاد، بالعكس رجوع الناس في بلاد المسلمين في بلاد العرب بلادنا العربيه الى الدين والى الالتزام عامل يعني تربنا كده عند خصومنا مش مصدقين ان الدنيا كلها بترجع وعمال يتكلموا. انا لسه عمال اقرا في مجله صدرت امبارح والكلام ده هوت عن ما اعرفش بيشتموا فينا ليه
بتاع تنظيم الناس.
ايوه
حضرتك بتقول الولاد بيجيبوا لي من على المكتبه. كنت عايز اقول حضرتك امبارح في المجله الحمراء بيقولوا على حضرتك انك يعني بتقول ان الولاد عزوه ومش عارف ايه وبيسخروا يعني من هذا العبارة. فقلت لهم يعني هم ليهم قيمه هم وليهم مشاركه عمليه
طبعا لا شك. لا انا بستغرب يعني انا لما جيت لقيت طبعا الجماعه محضرين لي ايه الحاجات اللي ترفع ضغط الدم يعني ما اعرفش يشتمونا ليه يعني مثلا يعني كارهين ان احنا ناجحين الحمد لله، كارهين ان الناس كلها الحمد لله بترى فينا الصدق والدعوه العاقله ما اعرفش ايه اللي ايه اللي ايه اللي ايه اللي مزعلهم يعني من المساله.
صرف الله عنهم الغضب. شيخنا الحبيب الوقت يمر سريعا والوقت الطيب دائما مع فضيلتك سريعا. فباسمي وباسم دكتور عبد الباسط السيد وجميع العاملين في قناة الحكمة مواهب وأفكار أشكرك شكرا جزيلا وأمتن لفضيلتك امتنانا عظيما على قبولك الدعوة وتكريمك لنا.
واجب علينا.
بارك الله فيك
سيدنا
وأشكرك وأتمنى لك دوام العافية.
آمين اللهم آمين. جزاك الله خير.
باسمكم مشاهدينا شكرت شيخي ثم أشكركم على أمل اللقاء بكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يؤتي الحكمة من